بسم الله الرحمن الرحيم. المناظرة الرابعة والتي جرت في غرفة الحق.
نعم في تفضل عثمان، إن شاء الله يبدأ دقيقتين مقدمة وعند دقيقتين مقدمة للعصام بعدين إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، أما بعد، أولا أحب أن أقول للدكتور عصام أهلا وسهلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياك إلى صراطه المستقيم وأن يوفقنا جميعا إلى اتباعه، وأدعوه وأدعو نفسي وأدعو جميع الحاضرين إلى أن نقول جميعا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأن نكون صادقين في كلمتنا هذه. وأرجو كذلك من الدكتور عصام أثناء المحاورة أن لا يحيد عن الجواب، فإذا سئل عن شيء وأطلب ذلك من نفسي كذلك، وأرجوكم أن تحاسبوني على هذا. إذا سئل عن شيء أو سئلت أنا لا نحيد، إما أن يقول أعلم أو لا أعلم، ويجيب بما يعلم وأجيب أنا بما أعلم، فإنه لا يجوز أبدا في نظام المناظرات أن تكون هناك حيدة وأن يكون هناك امتناع عن الجواب. وإن كانت هناك أسئلة يرى أني لم أجب عليها فأرجو كذلك أن يبينها وأن ألزم كذلك بالإجابة عليها، هذا أمر أنا ملتزم به إن شاء الله تبارك وتعالى. وإذا أقول هذه الأسئلة أذكرها سريعة التي سألتها الدكتور عصام وما سمعت جوابا لها، إن شاء أجاب وإن شاء ترك، ولكن أرجو أن يجيب. قال إن حديث الثقلين كتاب الله وعترتي في صحيح مسلم، وأنا أنكرت عليه ذلك وطالبته أن يذكر لي في أي مكان في مسلم يوجد كتاب الله وعترتي، ولم يجبني عن ذلك، والشريط موجود. وقال إن محمد علي البار من كبار علماء الوهابية، وسألته من ترجم له، من ذكر ذلك، ولم يجب. وسألته عن الغلاة ولم أسمع جوابا، وسئل من غيري عن نفسه لما يقول أنتم أيها الوهابية أيها الوهابية أيها الوهابية، وكما كنت وهابيا والوهابية يقولون سلوى، يعني يكرر. أنا لا يحزنني أبدا، لا يحزنني أبدا أن أكون وهابيا متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، متبعا لمحمد بن عبد الوهاب، لا يحزنني هذا أبدا، والله لا يحزنني ولا يضايقني، بل والله إني أتشرف أن أنتسب لهذا الرجل. ولكن القصد أنه لما يقول هذه الكلمة هو يريد بها والله أعلم بقصده، ولكن هذا ظاهر كلامه أنه يريد أن يبين للناس أن الوهابية غير أهل السنة، وهناك فرق بين الوهابية وأهل السنة وكذا وكذا. فلو ترك هذه الكلمة، أنا ما قلت رافضة ولا قلت غلاة ولا قلت كذا، يعني عن علماء الشيعة أقول الشيعة كلمة تعجبكم وتفرحون بها، وما أتطرق بكلمات تخذينكم. فكان يقول كنت وهابيا كنت وهابيا، فقال له سائل يعني هل فعلا كنت تقول أنا وهابي؟ هل رأيت أحد من يقول أنا وهابي؟ فأيضا ما سمعت إجابة الشافية لهذه المسألة.
السلام عليكم. نحن إن شاء الله رأي الشيخ عثمان، وننتقل إلى سيد عصام، نسمع رأي سيد عصام. وطبعا من الإطلاقات المتمت أن لا يكون في خروج عن الموضوع، من الأسئلة التي يخرج فيها عن الموضوع يعني ما أعتقد أنه من الملاكم الإجابة عليها، لأن تكون تخضع إلى حوار آخر، هذا من الأمور التي اتفقنا عليها، أن لا يكون السؤال خارج مضمون حوار، هذا الشيء مهم. فهناك بعض الأسئلة التي أنا سمعتها من الشيخ أعتقد أنه خارج عن ما رأيي السيد عصام إن شاء الله أيضا فيما ذكره الشيخ عثمان، وننتقل بعدين لدفع إن شاء الله. تفضل أخ سيد عصام. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. أما بعد، رحم جميع الأخوة، لا سيما يا أخي الحس حبيب الجليل الشيخ إمام الخميس حفظه الله. وسوف فقط أبين ما ذكره الشيخ بالنسبة لما أورده على بعض ما في الجلسات الماضية. فأقول أنه نحن عاهدنا الله في أول جلسة أن نسير حسب منهج معين، ووافق الشيخ من خميس على المنهج، وأنا قلت له في بداية أنني بحكم أنني شخصية أكاديمية أن نلتزم بمنهجية معينة، ورسمت المنهجية ووافق الشيخ. لما قلت له أننا لو ظلينا نجيب على كل سؤال وظلينا نبحث عن كل موضوع في جلسة واحدة فسوف يضيع المبحث. نحن نجد أن العالم كله يتحرك في إطار منهجي وموضوعي، بل لا يبحثون عن آية واحدة، نقطة معينة في آية. ترى مثلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصلحتم بنعمته إخوانا. أذكر أن شيخي الأستاذ العظيم عمر الدرمون رحمه الله ظل يشرح كلمة حبل قرابة 4 ساعات. لماذا استخدم حبل؟ لأن الحبل يتكون من شعيرات، وكل شعيرة تنتفح الآخر، ولو كانت قطعة غير حبلية فلم يتعبر عن الاتصال، وإذا انقطعت الشعر الحبلية ستؤثر، وترون أن الشبون تربط بشعر حبلية ظل أكثر من 4. فأنا ليس فقط أؤمن أن البحث يكون في آية فقط، بل في نقطة من الآية. أنا أثق في الشيخ عثمان الخميس وأقول بالله عليك، بالله عليك أسألك بالله، أنا ما أتي في الجلسة الأولى وأقول لك أننا نبحث عن آية آية، بل نقطة نقطة، وقلت لك لن أجيب عن أي سؤال إذا كان خارج البحث. ليس لأنني لا أستطيع أن أجيب، ولكن لأنني أعرف أنه لو أجبنا على كل سؤال وبحثنا في كل موضوع، بل لو بحثنا عن الآية واحدة في جلسة واحدة خطأ. يجب أن نبحث عن نقطة واحدة في آية واحدة، بل إذا استطعنا أن نبحث عن ربع نقطة في آية واحدة كان البحث سيكون علمي أكثر ومؤثرا. شيخ عثمان الخميس له الحق أن يجيب على كل سؤال لأنه التزم، قال أي سؤال أي آية أي رواية يختارها الشيخ صفاق العماد أنا مستعد أن أجاوب. وهذا ما قاله، قرره أكثر من هذا. لست مثل السيد عصام لا أجيب عن كل سؤال، وأنا مستعد أن أبحث في أي آية وفي أي رواية فقط وأختارها سيدي. فأنا أقول ربما أن الشيخ عثمان الخميس هكذا هو طريقة الشخصيات، بعض الشخصيات ترى هذا الأسلوب، بعض الشخصيات ترى هذه الطريقة، لكن أنا بحكمي شخصية أكاديمية ترى هذه الطريقة سوف تشتغل، سوف نكون كشكول البهائي. رأيت كشكول البهائي من نقطة من بيت ثاني إلى بيت ثاني. ولذلك أنا راضي جدا عن ما حدث، وأما الأسئلة التي تسألها خارج الموضوع فأنا لكل سؤال إجابة، لكن حين يظهر أنا عندي منهجية علمية موضوعية مرسومة حسب خطة ووضعتها أنا في كتابي منهج الصحيح والسليم في الحوار مع الوهابي. الكتاب موجود ومطبوع، وهذه المنهجية الآن أنا أطبقها، وأنا رسمتها بشكل كامل في كتابي هذا بشكل هرم وبشكل رسوم معينة. فأرجوك هذه المنهجية أنا لم أأتي بها هكذا، يعني ارتجالة مرسومة ومكتوبة. وإذا أردت أنا أبعث لك كتابي هذا لترى المنهجية التي أتي بها، وإذا رأيتني خرجت عن هذا المنهج الذي رسمته في كتابي فبعد ذلك تستطيع تقول أن الشيء صار انحرف عن المنهج الذي رسمه لي في أول جلسة وخرج عنه. أما مسألة ما تقول روايات الغناء، فالغناء أنا أقول لعنهم الله من اليوم إلى يوم الدين. ما دخل الغناء بحديث الخطأ؟ هل إذا وجد غناء غانوا حضرة عيسى هل نقول نترك عيسى؟ هل إذا وجد غناء غانوا في أحد الأنبياء نترك الذي هذا؟ فهل إذا وجد غناء غانوا في أهل البيت نترك أهل البيت؟ هل هو مبرر أمام الله سبحانه وتعالى أننا نترك حديث ابن عاشر الصحيح في مسلم وفي بخاري من أجل أن بعض الغلاة غالوا في هؤلاء الأئمة؟ ومن أجل أن بعض الغناء دشوا بعض الروايات على أهل العلم هل ذلك مبحث الغناء مبحث آخر لا علاقة له بقضية حبيب الإبن عباس. المشكلة في الشيخ عثمان الحميد أنه عنده تلازم بين الأمرين. ما هي الملازمة بين حديث الإبن عجر وبين الغلو بالإبن عجر؟ ما هي الملازمة بين حديث ثقلين وبين الغلو في أهل البيت؟ أنا أريد أن أقول دعك والغلاء، سنبحث عن الغلاء في مقعد آخر. نقول لعنهم الله الآن وأتبرأ إلى الله منهم ثم نبحث عنهم إذا شاء الله. إيانا أن نأتي يوم القيامة ونقف أمام الذات الإلهية ثم يقولنا الله كيف تركتم في حوار ثنائي بيننا وبين الله، كيف تركتم حديث الثقلين في مسلم، كيف تركتم حديث الاثنى عشر في مسلم والبخاري؟ أقول والله أنا وجدت بعض الغناء فتركت. هل هذه الإجابة يا الشيخ عثمان تقنع الذات الإلهية؟ نعم ممكن تقنع شخصية وهابية لكن لا تقنع الذات الإلهية المقدسة. يعني يجب أن نبعد من نفسنا مسألة لا يجعلنا الغلاة ينفرون من مسألة أهل البيت. كثير أنا قرأت روايات أهل البيت يقول الإمام أحد أئمة أهل البيت يقول إن الغلاة لعنهم الله وضعوا روايات على أسئلتنا من أجل أن ينفروكم منا فلا تصدقوا الإله وتصدقونا وتخالفوا حديث الصلاة. يعني هذه قضية جدا غريبة. هل أنت تسلم هل ستسلم عيسى لأنه قال فيه بعض المسلمين؟ هل ستترك حديث ثقلين لأنك وجدت بعض الغناء؟ يا أخي ادخل في المذهب، أنت لست ملزم أن تسلم بكل الروايات الموجودة. أنا الآن أصبح من الإثني عشرية لكن كثير من الروايات لا أؤمن بها، ولا يستطيع أحد أن يقول أنت لست إثني عشرية، لا يستطيع أحد أن يحكم علي بالخروج عن المذهب كائنا من كان. أنا بقصد يا أخي شيخ عثمان لا نعيش عند البحث عن قضية أهل البيت يجب أن لا نعيش حالة الغناء، لأننا إذا عشنا عالة الغلاة سوف نبتعد عن أهل البيت. وإذا جئنا إلى الله سبحانه وتعالى والحق سبحانه وتعالى ماذا سنجيب أصلاً أننا خالفنا حد خالف؟ سنقول الغلاة تطلون عنهم؟ هل هذه إجابة مؤمنة على مذهب الإلهية؟ فأنت الآن لماذا تدخل قضية الغلاة ببحث آخر؟ مسألة الغلاة والغلو هذا مبحث آخر ممكن نحدد جلسة أخرى على هذا الموضوع. ما هو الغلو؟ ما معنى الغلو؟ ما هو الغلو الذي يخرج من الإسلام؟ ما هو الغلو الذي لا يخرج من الإسلام؟ ما هو هذا مواضيع أخرى؟ ليست قضيتنا الآن، قضيتنا الآن هو قضية أهل البيت والواجب. أما مسألة ما ذكرته أنني ذكرت حديث ثقلين موجود في كتاب الله، موجود أصلاً لكن بصيغة كتاب الله وأهل البيت، موجود بصيغة كتاب الله وأهل البيت. وأنت نفسك قلت، أنت في الجلسة الماضية قلت أن حديث ثقلين موجود في صحيح مسلم، أنت نفسك قلت هذا وسألتك ما المراد بالثقلين؟ قلت كتاب الله وأهل البيت. فعندما تقول أن الشيخ عثمان قال أن حديث ثقلين موجود في صحيح مسلم أنت نفسك قلت كمان. وهل يوجد أحد من المسلمين ينكر أن حديث ثقلين موجود؟ أنا رجعت الآن إلى كل شيء حديث ثقلين منذ أقدم شرق إلى القرن الرابع عشر الهجري واستخرجت ووجدت أن كلهم يجمعوا، كلهم أجمعوا في الرأي المسلم أن حديث الثقلين موجود في صحيح مسلم وأن المراد بالثقلين كتاب الله وأهل بيته. فعندما تقول أنني قلت أنه موجود فهو موجود، ولكن أنا لم أقل أنه موجود بلفظ وعكرته، موجود بلفظ كتاب الله وأهل بيته، لم أقل هذه الكلمة. وأبدو أصلا أما مسألة محمد علي الباز فقد يمكن حدث عندكم خطأ، أنا قلت محمد علي الباز أحد الشخصيات الوهابية، لم أقل أيوه قلت وهابي معاصر، لم أقل. ثانيا أنك لماذا أصلا تسأل عن هذه المسألة؟ انظر ماذا قال محمد علي الباز في كتابه الطبعة السعودية، انظر إلى ما قال، إن شاء الله يكون عالم أو غير عالم، جاهل أو غير جاهل، هو قال هكذا في الطبعة السعودية في كتاب الإمام الرضا الموزع بالسعودية وطبعة وهابية. قال والغريب حقا أن حديث الثقلين كتاب الله وأهل البيت رغم ورود بشر مسلم ومثل الترمذي وحسنه والحاكم المتابعين في مستدرك ومسند أحمد إلا أن معظم المعاصرين من العلماء والخطباء يجهل الحديث الثقلين ويتجاهل ويريدون بدلا عنه حديث من مثال فيهم أيضا تحكم به أن تقول بعض الأبد كتاب الله وسلم والله في الموطأ الإمام مالك هذا كلامه ما زال كلامه وفي سنده ضعف وانقطاع وإن كان مثله هو معناه صحيحا. وقال ان الواجب ايراد الحديثين كتاب الله وسنته وكتاب الله واهل بيته كلاهما معا لاهل الضمان بلا واما كمان هذا الحديث الشريف الصحيح فهو من كمال العلم الذي هدد الله ورسول الله عليه. قال تعالى: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليكم وانا التواب الرحيم. وقال رسول الله ما زال كلام للوهابي معاذ بن جبل: من كتم علما الزمه الله بلزام النار يوم القيامه فليحذر هؤلاء. الكلام للوهابي معاذ: الذين يكتمون ما انزل الله من الفضل على اهل بيته ولا ينكرون مثل ما باع الاحبار اليهود كتموا علمهم برساله النبي حسدا لهم وبغضا فباعوا بالخسران منه بالله عليك يا اخي. هذا الكلام صحيح. انا كنت وهابي يا اخي اصلا الى ان مضى كثير من عمري في كل الخطب المنابر الوهابيه. بالله عليك اسالك بالله الذي لا اله الا هو، هل يوجد احد من خطباء المنابر يذكر كتاب الله واهل بيته ام انهم يردوا كتاب الله وسنته؟ كلام محمد علي بارصة ان شاء الله الان تقول لا اعرفه، اذا لا تعرفه غيرك يعرفه، لان ليس كل شخص لا تعرفه انه ليس معروف. وانا ليس عندي رقم تلفونه حتى الان اعطيك رقم تلفونه اصلا، يعني شخص معروف يدرس في جامعات السعوديه وان شاء الله يكون عالم او جاهل طالما ان كلامه صحيح وسليم لا داعي اصلا انه يكون، والشخص معروف ولا اعتقد ان الشخص يجهل، بالذات انت شخص من الكويت تعرف ان محمد علي بارصة يكتب في مجلات كويتيه في مجلة المجتمع التي تصدر عن جمعية الإصلاح إسماعيل الشرطي وغيره، كان يكتب مقالات عن بني إسرائيل وعن تاريخ إسرائيل وعن قضايا عن بني إسرائيل في القرآن. فالمشكلة هنا أنه اشكل على كلام محمد علي بارصة، لا تشكل محمد علي بارصة، فليكن غير معروف لديه، يعني فاشكل كلامه. أنا أتمنى أنك ترد على كلامه، لا أنك تقول أني لا أعلم، تفضلوا معه الله.
تفضلوا شيخ عثمان، ان شاء الله لكم ان يسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا حتى لا يلتبس على الناس شيء من الكلام، فقط اريد ان انبه بل يقول اتفقنا على بحث ايه او حديث حديث، وعند قولي لما قلت اننا نناقش كل شيء تريدونه لا مانع عندي ابدا، المهم ان يستمر هذا الحوار. كذلك هناك أمور أخرى ذكرها لكني لا أريد أن أضيع الوقت، بل أريد أن ندخل في الموضوع مباشرة، وأرجو أن تتحدد 10 دقائق للدكتور عصام و10 دقائق لي حتى نتحدث فيما يريد أن يسمعه الحاضرون والسامعون إن شاء الله تبارك وتعالى. لا. وأسأل قبل أن نبدأ، هل انتهينا من حديث الكتاب؟ ثم بعد ذلك لا مانع من بدء الحوار فيما تريدون. تبارك الله الجميع. تفضل في العصام، هل انتهينا من حديث الكسراء؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أن الإشكالية الكبرى، يعني يوجد بعض الإشكاليات في حديث الكسراء، أنه أنت قلت أنه ورد عن استغربت يعني جدا نصرا أن تقول أنه ورد عن أم سلمة ضعيف، وهذا ليس صحيح. فعندما أنا ألزمتك وقلت لك أنه صححه الإمام ابن تيمية وصححه الإمام البيهقي وصححه كذا، قلت يا أخي نعم صح، ولكن ألم نتحاور اتفقنا أن نتحاور في المتفق عليه؟ وبالله عليك هل هذه إجابة مقنعة علمية؟ عندما تضعف الشيء وعندما أنا أصح لك وأذكر من صحه تقول هذا لم نتفق عليه. يعني أحب أن الإنسان يجب أن يتق الله في التصوير والطريقة. أنا لا أرضى يعني أن إذا كان ورد عن أم سلمة فطر ضعيفة يجب أن تبين هذا الطريق، لكن أنك تقول بجميع طرق ورد ضعيف هذا لا يجب، هذا خلاف الأمانة العلمية. وعندما أرجوك أصلا بكل مناظرة أن لا تستخدم هذا الأسلوب، يعني عندما أنت تقول ضعيف وألزمك بصحة فتراجع، يعني يجب أن من البداية لا حاجة أنه أنا أعلق على كلامك، ليس جيد حتى يعني من الناحية العلمية ومن الأمانة العلمية ومن الأمانة العلمية ومن البحث المنهج العلمي أنك تتراجع في كل مرة تأتي بحديث وتقول ضعيف، ثم أقول لك الحديث هذا صحيح صححه الألباني، مثلا مثل الحديث أخلي كمسة أنت من أسف الشريف فإنه غاب عنك أو لم تفهم حديث أخلي في الوارد عند مسألة الحاجة الصحيحة فأنك لم تفهم. أما الإمام الألباني صحه لذاته، وأنا أسف كثير أنك يمكن غاب عنك قرأت عبارة الإمام الألباني نعم قال أنه صحها هذا الحديث بهذا الطريق لغيره، لكن نسيت العبارة الأخرى وهي واضحة جدا في الصفحة 58 و300 في المجلد الرابع في الطبعة المعارف الرياض طبعة وهابية معروفة ورد عندما نائب الدكتور الثالث وبين وقال بعد تخريج هذا الحديث أي حديث ثقلين بسيقته غير الموجودة في الإنسان، يعني أنت لا تستطيع الآن أن تجسي وتقول لي أنا لا ألتزم إلا بصيغة مسلم. صيغة مسلم نعم مطلوبة، لكن هل بالله عليك ترضى أن تتجاهل تصحيحات كبار علماء أهل السنة التي سأذكرها الآن الذين صححوا حديث الثقلين أو الزيادات على حديث الثقلين كما هي بشيء. وهل أنت تصدق هذا المنهج؟ هل كلما زاد على رواية موجودة في صحيح مسلم أنت تلتزم بعدم الأخذ بهذه الزيادة؟ إذا قلت ذلك فأنت قد خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن الزيادات على الأحاديث الموجودة في البخاري ومسلم تؤخذها، فلماذا أنت تأخذ بالزيادات الخارج صحيح مسلم في غير حديث ثقلين ولا تأخذ بالزيادات التي على حديث ثقلين في غير مسلم؟ وإلا سيكون الحديث معامل، وأنا أخشى أن تقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه الدكتور الثالث عندما وقف حديث ثقلين فقال فيه الإمام الألباني هذا الكلام. تأمل بهذا الكلام حتى أنا أخشى عليه أن تقرر خطأ الشيخ أو الدكتور الأكاديمي المعاصر دكتور مثلا. فنسأل أنت أخطأت أولا قلت أنه صح لغيره، نعم صح لغيره في بعضه كلامك صحيح، لكن قال الألباني بهذه العبارة قال أنه هنالك كثير من الطرق والأساليب التي هي ببابها صحيحة أو حسنة. وعن بالله عليك هل تلتزم هل أحد من علماء أهل السنة يقول أن الصحيح لغيره ليس حجة؟ لو قلت أن الصحيح لغيره ليس حجة لا بمعنى ذلك أن تستنكر عشرات الأحاديث بل مئات الأحاديث الموجودة في أهل السنة والتي يعمل بها في كل الأبواب. فأنا أريد في البداية أن أبين لك إياك أن تقع في خطأ الدكتور الثالوث، فلقد قال الألباني هذه العبارة لأن الثالوث جاء ووقع في خطأ كبير التزم بحديث ثقلين بصيغة مسلم وأنكر كل الصيغة الموجودة في غير مسلم، فخالف الذهبي وخالف الإمام الألباني وخالف الإمام الحجر العسقلاني وخالف كبار أئمة أهل السنة، وبالتالي يكون خرج عن أهل السنة دخل إلى مذهب آخر. قال الألباني هذا وأنا أذكرها لأجل أني أراك تتحرك بحركة لا شعورية نحو الدكتور الثالوث بدون أن تشعر. قال بعد تخريج حديث الثقلين، يعني الثقلين في غير صحيح مسلم، بعد أن درست حديث الثقلين في غير مسلم، قال بعد تخريج هذا الحديث وتصحيح الزمن بعيد كتب علي أن أهاجر من مصر إلى مصر ثم أن أسافر منها إلى الإمارات العربية في أوائل سنة 2400. فلقيت في قطر بعض الأساتذة والأستاذ الطيبين يقصد علي أحمد شاوي كما راجعت أنا في رسالة تطبيق حديث ثقلين لعلي أحمد شاوي، فأهدى إلي أحدهم رسالة مطبوعة بتطبيق هذا الحديث أي حديث ثقلين كما هو في صيغة بزيادات على صحيح مسلم. فلما قرأتها تبين لي أن حديثها أنه حديثة بهذه الصناعة، فهل أنت حديثة بهذه الصناعة؟ وذلك من ناحية منتأكد بالشديد هذه من ناحيتين موجودة في الشيخ عثمان الأولى أنه الدكتور علي مثلا اختصر في تخريج حديث ثقلين في غير صحيح مسلم على بعض المخاطر المطبوعة والمتداولة، المشكلة كبيرة يعني، ولذلك قصر تقريرا باحثا في تحقيق الكلام على حديث ثقلين في غير مسلم، وفاته كثير من الطرق والأساليب التي هي بذاتها. وهذه مشكلة الشيخ عثمان الخميس عندما ضعف حديث أبو سلمة ضعفه بطرق واحدة وفاتته طرقا أخرى لحديث أبو سلمة، نفس المشكلة كذا. ثم قال الألباني والثاني وهذه للأسف هذه الثانية موجودة حتى في الشيخ عثمان الخميس الأسلام أنهم لم يلتفت إلى أقوال مصحين للحديث مثلا. كذلك أنت لم تلتفت إلى أقوال مصحين للحديث الكتاب الوارد على المثلا. نفس الإشكالية التي وقع بها الدكتور الثالث يتكرر فيها الشيخ عثمان الخميس أن الدكتور الثالث لم يلتفت إلى أقوال مصحين للحديث من العلماء ولا إلى قاعدتهم. تأمل يا أهل هذه القاعدة فهي رأس الخطأ للكثير من الذين يضعفون الأحاديث الصحيحة الآن في العصر الحديث سواء من الاثني عشرية أو من الوهابية أو من أهل السنة. هذه خطأ موجود عند الجميع. تأملها التي ذكروها في الصحيح وهذه القاعدة موجودة حتى عند الاثني عشرية أن الحديث الضعيف تأملها يتقوى بسبب الطرق فوقع في هذا الخطأ الصادق من تضعيف الخميس وأنت نفس الشيء وأضحك ذلك الشاب بطرقه ولم تلتفت أنه عندما صححوا العلم الآخر من أهل السنة لم ينظروا إلى طريق واحدة بل نظروا إلى مجموع طرق. وأنت تعرف حتى القاعدة العلمية افرض أن الحديث روي رواه في الطبقة الأولى 10 أشخاص كان التسعة الأولى معظم فيبقى معنا واحد. الطبقة الثانية كانوا الطبقة الثانية جاءوا وأصبحوا 8 إذا بيبقى واحد من الطبقة الأولى واثنين من الطبقة الثانية. الطبقة التي بعدها جاءوا كانوا 7 يبقى معنا 8 عندما نقوم بعملية الترتيب يصبح الحديث صحيح بغيره. وهل أنت ترضى بمنهج عبد المنان الذي رد عليهم الألباني ألا تعلم أنه ضعف حديث سنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ لماذا؟ لأنه التزم لم يلتزم بهذه القاعدة لم ينظر إلى الحديث بثواني. هل تلتزم بمنهج السقاط لأنه ضعف حديث كتاب الله وسنتي؟ لأنه لم يلتزم بهذه القاعدة نظر إلى الحديث ببعض طرق طرأ بعض طرق ضعيفة ولم يلتفت إلى الطرق الأخرى الحديث. فلماذا فرد عليهم الألباني تحت عنوان الرد على عبد المنان؟ وللأسف الشديد أراك تسير سيرا حديدا نحو عبد المنان لكن في الخط المقابل فلا يجعلك أصلا مواجهة الأشياء تقع في خطأ وسوف تكتسب خطأك في المستقبل ليس الآن يعني لأنه يوجد أحاديث كثيرة بسبب أنك لم تلتزم بهذه القاعدة ضعفها. مثلا ضعف حديث أنا مدينة العلم عن الباب نعم لا شك أنه روي في بعض طرق وطرق ضعيفة ولكن لماذا لم تنظر إلى الطرق الأخرى؟ الشواهد الأخرى جعلت الإمام العسقلاني يقول هذا الحديث حسن وجاء الإمام المغربي واطلع على شواهد أخرى لم يطلع عليها الإمام العسقلاني فقال بل صحيح. ولو كان العسقلاني عاد وعرف المخطوطات التي رأيتها والطرق التي طلعت عليها لكان هذا الحديث. يجب أن تكون متحرزين وأنت تعرف ما هو حكم الإسلام في من ضعف الحديث. نحن عندنا وعندكم وقاعد المحدثين أن من ضعف الحديث الصحيح فيتهم في دينه يتهم في دينه أصلا. هذا عندنا قاعدة عند علماء الحديث الابن عثيمين وعند علماء الحديث من السنة يتهم في مشكلة خطيرة جدا. فأرجوك أن تتقي الله ولا تتعامل مع أحاديث الرسول بهذه الشكل وإلا سوف يكون خصمك النبي الأكرم يوم القيامة. فتفضل.
تفضل إن شاء الله الشيخ عثمان نسمع منكم و طيب حتى لا يطيل الدور الآن يعني هذه الإطالة من كلمة ورد فطاها كما أطلبتني لكن يقول عندما ألجئك وتتراجع أترني ألزمني في شيء وتراجع لكن إن كان تراجع الحق أنا لا أرده ولكن لا أترني هذا وقع فما بعده الآن يرجع عن هذا القول ويريد أن يضيع وقتنا في قضية البحث في طرق الحديث والصحيح لغيره وهو صحيح ضعيف بعض طرقه ولكن إذا جمعت الطرق وصلت إلى حديث صحيح. هذه هي الأدلة القطعية على إمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ألست قلت إنك عندك أحاديث قطعية ونريد المسلمات ونريد المتفق عليها ولا من أن نناقش صححه فلان وضعفه فلان لا أناقشك إلا في الحديث القطعية المتفق عليها وقلت لك إيتنا بالآيات التي لا أعارضك فيها أبدا. قلت لي لا وإنما هو مدخل حديث الكساء ثم لما رأيت حديث عائشة لا يفي بالغرض لألزمتنا بحديث أم سلمة وهو كذلك لا يفي بغرضه وأنا ولو سلمت في تصحيحه ما ينفعك في شيء أبدا وأنا لا مانع عندي أن أتكلم معك في هذا. طيب
فهذا كلام شيخ في هذه المسألة، ولذلك لم يكتفي بحديث الكساء الذي في صحيح مسلم، ويلحق في حديث الكساء الذي رواه غير مسلم، وهي التي نناقش فيها في قضية هل هي صحيحة أو لا. وهل تريد أن تشغلنا الآن في التصحيح والتضعيف، هرج ثقة، ولماذا ضعفه ابن معين، ولماذا وثقه أحمد، ونخرج عن موضوع حديثنا؟ أنا قلت لك إن كنا من الأحل أنت قلت لا نأخذ إلى الأحل المسلم حديث عائشة بن سلطان، إن كنا من الأحل الثقلين ليس من حديث عائشة، تذهب إلى حديث أم سلمة الذي هو خارج صحيح مسلم، وليس فيه ما تريد، وإنما فيه أن النبي كان يمر على بيت فيذكرهم بالصلاة، وهذا قلت لك إنه صحيح، هذا ليس الكتاب. والآن انتهى هذا الأمر كله وصرت تناقش في طرق هذا الحديث وهو من مجموع طرقه الصحيح، تعال نناقش هذه الطرق ولماذا ضعفه ما اسمه الشيخ المصري الثالوث ضعفه والألبان صححه، والآن صار الألبان هو العمد عندك. يا أخي بارك الله فيك حتى لا تضيع وقت الناس، ادخل في الموضوع مباشرة. قلت لك ماذا تستفيد أنت من حديث الكساء يدل على ماذا؟ ماذا تستفيد منه؟ تفضل
تفضل بالصور معكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تريد أن أبين نقطة رئيسية أنه كلام أنا موجود الحمد لله ما زلنا في اثنين أحياء. أنا أقول ماذا قلت عندما قلت أنه نتحاور فيما اتفقنا عليه، يعني أنه ما اتفقنا عليه ما روي في كتبنا وفي كتبهم، يعني مثلا حديث قري موجود في كتبنا وفي كتبهم متفق عليه يعني بين الابن العجلية. أما تطبيق هذه القاعدة فأنت شيخ عثمان لا يمكن إنسان يقبلها، يعني لو ردينا كل حديث اختلف في أهل السنة لما بقي أحاديث نادرة. تعرف أنه حتى الحديث المشهور حديث الخلافة بعد ثلاث منعة هذا مختلف فيه. تعرف أن الإمام العلامة المعاصر الوهابي المعاصر المعروف محمد الدين الخطيب ضعف هذا الحديث في كتابه في كتاب العواصم من القواصم تأليف أبو بكر بن حاشية، قال هذا حديث ضعيف لعدة وجوه وذكر ثلاثة وجوه، ثم قال الوجه الرابع بأنه يخالف حديث ابن حجر. هذا وهابي معاصر وأنت دائما تعتمد عليه في كتبك أصلا، في كتابك في كتابك الكشفيجاني في أشرطتك تعتمد عليه. فإذا أن طبق قاعدة أنه فقط الحديث المتبق عليه سوف يتنسك حتى مذهبك وعقائدك أصلا، يعني مثلا حديث سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ألا تعلم أن عبد المنان ضعف الحديث هذا ورد عليه الألباني لأنه قال هذا الحديث وذكر أدلة كثيرة والكتاب موجود عندي الآن، فهل نطبق هذه القاعدة؟ ضعف كتاب سنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقال لم يروى إلا عن شخص واحد ثم ذكر الطرق وضعفها، فهل تلتزم بهذه القاعدة؟ وإذا التزمت بهذه القاعدة تكون خرجت من منهج أهل السنة. أهل السنة لم يقل أحد منهم أن الحديث المختلف فيه اختلفوا في حديث الخلافة بعد 30 عام، وقال أبو بكر العربي حديث قال هكذا باللفظ الواحد في كتابه الأصل حديث ضعيف أعرض عنه البخاري ومسلم الخلافة بعد 30 عام، وقال محمد بن الخطيب يخالف حديث 12، فكيف الرسول يقول الخلفاء بعد 12 ثم يقول الخلافة بعدها؟ وقال أنه لو تلتزم بهذه القاعدة وأنت تريد أن تقول الحديث الذي اختلف فيه علماء أهل السنة ولم يتفقوا عليه أنه حديث ليس معتبر، فأنا سأتي لك بأحاديث من أسس المذهب السني سوف تتفاجأ ويتفاجأ المستمع اختلفوا فيها ولم يروها البخاري مثلا. أنت تعلم أن حديث سنتي وسنة الخلفاء الراشدين أعرض عنه الإمام البخاري ومسلم، وتعرف من ضعفه وإلى آخره، أقول لك أسماء من ضعفه من علماء أهل السنة. تعرف أن حديث الخلافة بعد 30 عام أعرض عنه البخاري ومسلم، ومن المعاصرين فقد محمد الدين الخطيب قال هذا الحديث يخالف حديث الاثني عشر، فهو حديث ضعيف ضعيف ضعيف. انظر كتاب العواصم من القواصم الموزع عند الوهابية الحاشية محمد الدين الخطيب ضعفه حتى كثير من العلماء لا داعي لهم. فأنت هل تلتزم أن الحديث الذي اختلف فيه علماء أهل السنة لا ناقش فيه؟ يا أخي إياك أن تقع في قاعدة خطيرة جدا أصلا، يعني الإمام الألباني طوال حياته كان يحذر والإمام ابن تيمية كتب عندما رد على ابن حجر الظاهري حذر من هذه القاعدة. انظر رسالة الإمام ابن تيمية بالرد على ابن حجر الظاهري عندما حذر من مسألة مغبة تضعيف الحديث بسبب رواية واحدة أو بسبب طريق واحد وعدم النظر إلى شواهد. فأنا ما أدري لماذا أصلا، يعني يبدو أنك لم تتضح لك كلام. لا يمكن، أنا لست إنسان جاهل حتى أتي وأقول الحديث المختلف لا ناقش فيه بين أهل السنة. لا، أقول حديث الثقلين متفق بيننا وبينكم فيه ناقش. حديث الابن عشر موجود في مسلم وموجود في الكافي ناقش. حديث الأحاديث المتفقة عند الطرفين، أنا أقصد هذا. أما لو قصدت هذا فوالله يجب أن أرجع إلى الابتدائية وأبدأ أتعلم من جديد، وهذا لا يمكن. يوجد أحاديث كثيرة حتى في الاثنى عشرية اختلف فيها في تصريحها وتنظيفها من الاثنى عشرية، فهل نرفضها؟ يوجد أحاديث كذلك عند السنة. فأنا لا أدري أصلا يا شيخ عثمان أصلا أنت تعرف علم الحديث ومصطلح الحديث؟ إذا تريد تكون بيننا وأنت مناظرة في مصطلح الحديث وقواعد علم الحديث ومنهج علم الحديث نبدأ بسم الله. أما إذا دخلنا بعد المنهجية ومرسومة، أرجوك يا أخي، أنا شخصية أكاديمية ومنهجية، وأنت الآن يعني في الأخير لا عندك منهجية في علم الحديث، لا عندك منهجية في التضعيف ولا منهجية في التصحيح. يعني هل أنا آخذ بكلام عثمان الخميس وأترك كلام الإمام الألباني، كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام الإمام الذهبي، كلام أئمة أهل السنة؟ لأن الشيخ عثمان جاءني بعد 1400 سنة وقال هذا الحديث ضعيف، ليس أصلا. ومن أنت ومن أنا حتى نضعف أو نصحح؟ نحن كلنا نرجع إلى الألباني أو نرجع إلى الشيخ ابن الواجعي أو نرجع إلى الإمام الذهبي، كلنا نحن. وكلام الذهبي هو الذي نقلني من الوهابية ابن عشر. رأيت أن حديث الاثنى عشر موجود في البخاري، حديث الاثنى عشر موجود في مسلم. فأنا أريد أصلا أن تضع لي قبل أن تبدأ ما هو منهجك في التضعيف، لأنني أراك قد خرجت عن منهج أهل السنة في التضعيف والتضعيف. والله أنا خرجت عن منهج أهل السنة، وإذا أردت أن أثبت لك فأنا سأثبت لك من خلال ملف عندي كامل عن أحاديث ضعفتها وصحها الذهبي، أو أحاديث ضعفتها وهي صحها الإمام الذهبي أو صحها الإمام ابن تيمية. فأنا لا أريد أن يجعل خصومة أو عداء لبعض المسلمين تضعف الصحيح فتقع في اسم كبير، وأنت تعرف أن تضعيف الحديث صحيح من دون سبب ومن دون علة لمجرد أن العلماء اختلفوا فيه يعتبر من الاتهام في الدين. ومن هنا تجد أن أئمة أهل السنة حذروا من الشخص الذي يتسرع في التضعيف، وحذروا منه واتهموه في دينه، اتهموه في سلوكه. فحذاري حذاري يا أخي، إن كنت تريد أن الحوار يستمر بيننا فلا تضعف من رأسك، بل نرجع إلى ما قاله العلماء. أما أنت تأتي تبحث لي بالرجال وقال الرجال وتخرج بنتيجة جديدة، فحقيقة وفر على نفسك. أنا قلت هكذا، وفر على نفسك. قام العلماء القدماء بذلك، هنالك تلخيص الإمام الذهبي نرجع إليه، نرجع إلى ما صح الحاجة التي صح الذهبي، الأحاديث التي صح الألباني، الأحاديث التي صح الإمام الجديد. نفسك هناك مع أنك تأتي الآن وتريد أن تنشف منهج أهل السنة وتضع منهج جديد، فوالله بعد فترة سنصبح سيكون مذهب خامس جديد المذهب الخميسي. وتفضلوا معه الله
يعني. يقول لو رددنا الأحاديث المختلف فيها لضعف الأحاديث. والله هذا أمر عجيب. أنا قلت في البداية أن الشيخ أو الدكتور عصام يعني الآن تريدنا أن نناقش الأحاديث المختلف فيها، نناقشها لماذا ضعيفة ولماذا وعطينا منهجه، والآن تريد أن تعرف منهجي في التضعيف وتناقش منهجي وتعلمني كيف يكون منهجي. هذا الكلام غير صحيح على رسول الله فيك وفي الجميع. إيش هذا الكلام؟ وأنا أكاديمي ومنهجي وأنت لا أكاديمي ولا منهجي. يا أخي لا تغتر بهذه الدال، بارك الله فيك. ناقش نقاشا علميا، دع عنك حرف دال، هذه سهلة كلهم يأخذها. قبلنا كلام الألباني رحمه الله تعالى، تريد ماذا بعدك؟ لماذا تضيع وقت تريد أن تعلمني الآن كيف أدرس وكيف أتعلم وكيف هذا؟ أنت من شأنك بارك الله فيك. من شيوخي الذين يعلموني ويدرسوني والحمد لله، وأنا فخور بهم ويكونني إن شاء الله تعالى، لكن لماذا أنت ما تقبل تصحيح الألباني؟ الألباني ليس بعالمي. إيش دخل هذا الكلام؟ كل حديث سيختلف فيه تزاكيه وصدرها، لماذا خالفت الذهب ولماذا خالفت الحاكم ولماذا خالفت فلان ولماذا خالفت فلانا وبعدين هكذا يكون النقاش. هذا الذي تعلمته في النقاش العلمي المنهجي. المهم لا أريد أن أضيع كثيرا من الوقت، أرجو من الآن أن يحدد الوقت، وأنا أعتبر أن النقاش قد بدأ، وأرجو أن يحدد وقت للشيخ دكتور عصام، وقت ليتكلم بما يدل عليه حديث الكتاب وما يستفيده منه، وأتكلم أنا بما يدل عليه هذا الحديث وما يستفيده منه، وإن رأى أنه لا داعي لهذا يريد أن ينتقل حديث ثقلين أيضا لا مانع عندي.
الله بارك الله إن شاء الله. سيد عصام ما عنده مشكلة نبدأ. إذا ما تكون معكم أي مشكلة إن شاء الله نبدأ. تحبوا نبدأ معكم عثمان؟ هل تحبون نبدأ معكم أو حديث ثقلين؟ نعم إن شاء الله حديث ثقلين.
طيب الآن أنا أرى دكتور عصام يكتب حديث الثقلين ولقب قليلا حديث الكتاب، هل أرى أنه انتهم حديث الكتاب؟ وإلا نعد على ماذا يدل هذا الحديث؟ حديث الكتاب يدل على ماذا؟ نرجو أن نعرف عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنه بس أريد أولا في النقطة أنه هذا منهج خطير، يعني رفض الحديث الصحيح لغيره منهج خطير جدا، وأنا عندي بحث الموضوع، يعني رد شيخ الإسلام ابن تيمية، رد الإمام الكبير، رد الإمام الألباني على تخطئة كل الذي يرفض الحديث الصحيح غيره. يعني هذا منهج خطير يا يعني شيخ عثمان الخليفي، وأنت تعرف يعني جدا خطير يعني. وأنا الآن عندي بحث كامل بهذا الموضوع، لكن لا أريد أن أضيع الوقت، وهو أنه خلاء منهج أهل السنة، لأنه أنا قرأت علم الحديث أنه رفض الحديث الصحيح لغيره يعتبر جريمة كبرى، سواء عند الاثنى عشرية أو عند أهل السنة أو عند الوهابية. عندما تقول أنني لا أحتج بالحديث الحسن لغيره أو الحديث الصحيح لغيره، هذا كلام. إذا كنت صاحب منهج جديد يخالف منهج أهل السنة فهذا شيء آخر، لأنه إذا مجموعة طرق صحة حديث صحة بمجموعة طرق، ما معنى الصحيح لغيره؟ أي أن هناك مجموعة من الطرق الضعيفة بعد التركيب بينها صحيح لغيره، والصحيح لغيره حجة عند المسلمين جميعا، إلا إذا كان الشيخ الحميد رجع الإجماع المسلمين فهذا مسألة، ونبدأ الآن بالبحث الآخر. بالنسبة لحديث الكتاب، أنا حددت أصلا بعد أن سلمنا بالصحابة، أن سلمنا بالصحابة، وبعد أن صحوا أهل السنة القدماء مثل الإمام تيمية شيخ الإسلام تيمية، قال حديث أم سلمة صحيح، الحديث الكساء صحيح، وعن أم سلمة وعن عائشة في صحيح مسلم. وبعد أن صحوا العلماء، أقول لك أن هذا الحديث، لأن النبي أكد لك أكثر من مرة أن النبي لأكثر من مرة كان يريد أن يحدث أهل البيت في موارد عديدة، مرة بحديث الكتاب عندما أدخلهم في الكتاب وقال اللهم هؤلاء أهل البيت، يا أخي أنت في حياتك العملية أضرب مثال يقرب إلى ابنك حتى لا يتم المسألة، لو خرجت ووجدت أن أبنائك يلعبون في جوار بيتك ثم قلت لك من هم أبنائك؟ فقلت لي هؤلاء أبنائي، وفصلت بينهم أربعة من بين عشرين، فهل معنى ذلك أنا أتي وأقول لا يا أخي لا هؤلاء أبنائك؟ فكيف لو أتيت بهم وأدخلتهم داخل غطاء وكساء وقطعة قطعة ثم جمعتهم ثم قلت يا جماعة هؤلاء البيت لم تكتفي فقط أنك وضعتهم، هل كنت تريد من النبي أن يعلقهم في عتبات الكعبة حتى يقول هؤلاء أهل بيتي؟ ماذا يصنع النبي أصلا؟ ماذا يصنع؟ أنت سلمت بحديث عائشة، وحديث عائشة موجود في مسلم، وأنه الرسول أدخلهم في الكساء وقال هؤلاء أهل بيتي، وقال عليهم آية التطهير، وفي موارد عديدة كان يخرج وقت الصلاة ويقول الصلاة على أهل البيت، وأنت أخطأت وقلت مرة واحدة، وهذا خطأ خلاف أهل السنة وإجماع أهل السنة. فأنا أتمنى يا أخي أنه إذا كان هذا العمل هؤلاء أهل بيت تفيد الحصر، وإذا كانت لا تفيد الحصر، وإذا كان عمل النبي وإدخاله ما هي الحكمة من ذلك؟ ثم بعد ذلك استدليت لك وقلت لك آية المباهلة موجودة في صحيح مسلم أن النبي عندما نزلت الآية جمعهم مرة أخرى الإمام علي والحسن والحسين وفاطمة وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. هذه موجودة في صحيح مسلم. فإذا كان مسلم جاء وذكر للحديث الثقلين كتاب الله وأهل بيتي، ثم جاء في باب آخر وذكر آية المباهلة، نفس مسلم ذكر آية المباهلة وذكر أن النبي جمع هؤلاء الأربعة وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. وإذا كان صحيح مسلم هو الذي روى حديثه، إذن فقد أصبح صحيح مسلم يبين لنا هذا المسألة، ذكر حديث الثقلين ثم ذكر حديث الكساء ثم ذكر حديث المباهلة. فماذا نريد؟ فماذا بعد هذا؟ هل يوجد حصر أكثر من ذلك؟ هل يوجد دلالة أكبر من ذلك؟ أما مسألة أنك تقول، سألت في الجلسة الماضية أنه ماذا نريد من ذلك؟ ما هو الغرض؟ لا أريد من ذلك، هذا يسأل فيه النبي، فأنا يوجه إليه أن تقول ماذا تريد من ذلك؟ النبي يسأل بذلك. النبي كان يعلم أنه سيأتي أناس يحرفون الدين ويتلاعبون بالدين تحت مظلة أهل البيت، فأراد النبي أن يحصرهم تحت مظلة أهل البيت يلعبون بالدين. يا أخي، نظرية أهل السنة لا يمكن يقبلها العقل. آل علي، آل جعفر، كلهم أهل البيت. يعني الآن أنا قمت بالإحصائية، طلعوا في حدود 50 مليون. قالوا نعم نحن نقول الصالحين منهم، أن النبي أوصى بالكتاب وأهل البيت، والصالحين بالكتاب والسنة وأهل البيت والصالحين منهم، كما قال الإمام ابن حجر الهيثمي في الفوائد المحرقة، وكما قال كذب أهل السنة. يا أخي، الآن هم 50 مليون، جزء منهم من الوهابية يقولون نحن أهل السنة، وجزء منهم من الماتريدية يقولون نحن أهل السنة، وجزء منهم من الأشعرية يقولون نحن أهل السنة، وجزء منهم من الاثني عشر يقولون نحن أهل السنة ونحن أهل الحق، وجزء منهم من الزيدية يقولون نحن أهل السنة ونحن أهل الحق، وجزء منهم من فرق عديدة الصوفية يقولون نحن أهل الحق بكل فرقهم وبكل الطرق الصوفية، وفي كل هؤلاء يوجد هاديين. فكيف الرسول يضع لنا قاعدة ويأمرنا ويقول تركت فيكم الثقلين؟ وأنا قلت لك أصلا، رجعت أنا إلى شروح مسلم منذ أقدم شرح المسلم إلى الآن، فرأيت أنه كل الشراح يقولون إنما سمى أهل البيت القرآن بالثقلين. ارجع إلى السنة، ارجع منذ ابتداء القرن الرابع إلى آخر شرح صحيح مسلم، قالوا كلهم أن النبي سمى أهل البيت أو عفوا القرآن وأهل البيت الثقلين لأن ما عداهما خفيف. قالوا سماهم بالثقلين لأن العمل بهما ثقيل. ثقيل حقيقة، أنني أعمل بالقرآن وبالكتاب والسنة وبأهل البيت ثقيل. كثير من الناس يتقبل تأتي له بمذهب الشافعي أو المالكي أو الحنبلي أو أي مذهب، لكن تقول له مذهب أهل البيت لا تقبل. أحب الله عليك، هل من العدالة الإسلامية، هل من العدالة الإسلامية أننا نقبل كل المذاهب ثم نرفض مذهب أهل البيت؟ فقد قال أحد العلماء أهل السنة، لا أتذكر اسمه، قال لم تستغل كلمة المساواة في محو أحد كما استغلت في محو أهل البيت تحت عنوان الإسلام دين المساواة، محرم مذهب أهل البيت، رغم أن الرسول أصلا أشار بحل ثقلين إلى ذلك. رائع يا أخي، الآن عندي سلسلة لأقوال علماء أهل السنة في كلمة ثقلين فقط. أنت ارجع، تركت فيكم الثقلين، انظر هذه المسألة ما معنى؟ لماذا الذي يأتي في آخر حياته ويقول تركت فيكم الثقلين؟ ماذا يريد أن يقول؟ الثقلين لأن قال العلماء أهل السنة في شرح صحيح مسلم ارجع، قال سماهم الثقلين تشبيه بالجن والإنس، فكما أن الدنيا تقوم بالجن والإنس فكذلك الدين يقوم بالقرآن وأهل البيت. القرآن أول، السنة ثانيا، أهل البيت ثالثا. لا أننا نقول والعياذ بالله أننا نأخذ بأهل البيت ونترك الكتاب والسنة، لا، الكتاب أولا، السنة ثانيا، أهل البيت ثالثا. لكن أنتم للأسف الشديد لم تأخذوا بأهل البيت، حتى صرح بذلك الإمام ابن تيمية. قال الإمام ابن تيمية لم يأخذ أحد من الفقهاء السبعة عن الإمام علي. والإمام علي أنت قلت في الجلسة الماضية أنه سيد أهل البيت وأفضل أهل البيت، فإذا كنا تركنا أفضل أهل البيت، قال الإمام تيمية هكذا. وقال الإمام محمد أبو زهرة في كتابه الإمام جعفر الصادق، انظر الكتاب وهو فقيه الأصل، لا شك أن أهل السنة قد تركوا الإمام علي، لأن بني أمية كانوا يلعنوه وكانوا يسبونه فكان مالك سببا أن غبنا عن أهل السنة. وإذا كان يوجد عندنا شيء عن الإمام علي فهي مجرد رواية. أما ثقة الإمام علي، حكم الإمام علي، خطب الإمام علي، فقد عدلتنا السياسة عن الإمام علي. هذا كلام فقيه الأصل الإمام محمد أبو زهرة في كتابه الإمام جعفر الصادق، وأنت تعرف من هو الإمام محمد أبو زهرة، صاحب كتاب ابن تيمية، صاحب كتاب الإمام حقيقة مسلمة. أين أهل البيت؟ هدفنا السنة. هل ألتزمتم بحديث خليل بن خليل مسلم؟ هل ألتزمتم بحديث خليل بن خليل مسلم؟ أنت تقول نعم أن خليل بن خليل مسلم هم الكتاب أهل البيت. هل ألتزمتم بحديث خليل؟ هل ألتزمتم بحديث عائشة بن خليل مسلم التي حصر النبي فيها أهل البيت بأشخاص معينين؟ بل أنتم أضفتم إلى الأربعة ملايين من أهل البيت ووضعتم قاعدة لا يقبلها العقل البشري. قلتم الصالحين منهم والصالحين والسائلين على كل المناهج أصلا. فأنا أقول له أنه لماذا لا تخرج عن مسلم نفسه؟ حديث الكساء موجود في صحيح مسلم، حديث المواهلة موجود في صحيح مسلم، حديث الثقلين في صحيح مسلم، وصحيح مسلم هو الذي جعله، وحديث الاثنى عشر موجود في صحيح مسلم. فلو كان الإنسان قرأ صحيح مسلم بعقلية غير متعاصرة لأصبح اثنى عشرية، لأن كل شيء في صحيح مسلم. المذهب الاثنى عشري بعيد عن القلوب وبعيد عن كل شيء موجود في صحيح مسلم. وتفضلوا معكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقول لو خرجت إلى رجل وقلت له من أبناؤك؟ لا جمع أربعة أولاد. قال هؤلاء أولادي. هذا إذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل، ما سئل، وإنما جاء ودعا لهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم كذلك تقول إنها تفيد الحفظ. من سبقك إلى هذا؟ من سبقك حتى من الشيعة؟ من سبقك إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلل عائشة عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنه عندما جللهم بالكساء وقال هؤلاء أهل بيتي أنها تفيد الحصر؟ أين أدخل الحصر هنا؟ من سبقك إلى هذا من أهل اللغة من السنة أو الشيعة أنه قال أنها تفيد الحصر؟ ألستم تقولون إن علي بن الحسين من أهل البيت؟ ألستم تقولون إن محمد الباقر محمد الباقر من أهل البيت؟ ألستم تقول أن جعفر الصادق من أهل البيت؟ فإذا كان في الحفر إذا أخرجتم هؤلاء كلهم. فهذا الكلام غير صحيح أبدا، أنه إذا جللهم بالكساء ودعا لهم صاروا هم فقط أهل بيته وأنها تفيد الحفر. هذا الكلام غير مقبول أبدا من أمثالك، وأنت يعني لك يعني مثل هذه الشهادة ودكتور ماذا في الجامعة وغيرها، ولكن مثلك لا يقول مثل هذا الكلام. كنت نريد نقاش أكاديمي، نقاش كذا، طيب نقاش أكاديمي، وقلنا حديث الكساء وترك الله وتكلم سؤال في حديث الثقلين، لماذا لا تلتزم بما اتفقنا عليه؟ أنت الآن قلت لك ما الدلالة من حديث الكساء؟ كل الذي قلته الآن والله هؤلاء أهل بيتي. نحن ما اختلفنا أن هؤلاء أهل بيتي، نحن متفقون أن علي وفاطمة والحسن والحسين أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الخلاف هل هؤلاء فقط هم أهل البيت؟ ثم كذلك إن كانوا من أهل البيت كان ماذا؟ كان ماذا؟ طيب علي وفاطمة والحسن والحسين من أهل البيت كان ماذا؟ تريد أن أتنازل في أن أتفق معك وهو أن النساء لسنا من أهل البيت، وتتفق معي أنت أن محمد بن الباقر وجعفر الصادق وعلي بن الحسين رضي الله عنهم وغيرهم من أئمة أهل البيت أو من وإما أهل السنة واسمحوا لي بهذه الكلمة، هذا الذي أعتقده. لكن إذا قلت لك هذا، هل تتفق معي أن هؤلاء فقط هم أهل البيت وأنهم محصورون ولا يدخل معهم غيرهم؟ أنا أريد أن ننتقل الآن، وكثيرا ما تقول فقيه العصر، فقيه العصر محمد أبو زهرة، أرجو أن تذكر لنا كتبه الفقهية عفوا. أنا أطعن في الرجل رحمه الله ولا أدري هل هو موجع ولا، لكن القصد ما هي كتب الفقهية حتى تقول فقيه العصر؟ عددتها عشر مرات في فقيه العصر، فأرجو أن تذكر هل هذا الذي أعرفه عنه لكنه فقيه العصر وكذا، ظهر له كتب فقهية عظيمة أنا لم أطلع عليها، أرجو أن تفيدنا فيها. ومن قال عنه إنه فقيه العصر من العلماء؟ فلذلك أرجو الآن أن تبين لنا ما مقصود حديث الكساء، حديث الكساء يدل على ماذا؟ طيب دل على أن هؤلاء أهل بيته، ثم ماذا؟ تفضل
يا أخي. أنت تعرف أصلا أن في اللغة العربية متفق عليه، ارجع إلى قواعد اللغة العربية، هؤلاء أهل بيتي جملة إسمية تدل على حرف، وأهل البيت في زمن النبي كانوا هؤلاء هم الأربعة، كان موجودين في زمن النبي هم الأربعة، فالمقصود بأهل البيت في زمن النبي هم هؤلاء الأربعة. أما قضية من هم أهل البيت غير الأربعة فنحن سنبحث عن هذه القضية في حديث ابن يحيى. لماذا تستعجل؟ لماذا أقول لك أنه لا بد أن يكون عندنا منهجية؟ النبي ارجع إلى صحيح مسلم، ارجع وقرأه بتأمل بعيد عن الخصوم المذهبية العشرية، ستجد في صحيح مسلم لا يزال الدين محفوظ بإثني عشر، هذه موجودة في صحيح مسلم وموجودة في كتب أهل السنة، ذكر هذا الحديث كما في كتب أهل السنة في غدير خم، أي أن النبي ذكر حديث ثقلين في غدير خم كما في صحيح مسلم، وأنت تعرف لا يعني وإلا أردت أن أذكر وذكر غدير ذكر حديث الاثنى عشر في صحيح مسلم. إذن فهنالك علاقة بين حديث الاثنى عشر وبين حديث الثقلين في مسلم وكلاهما في مسلم، والدليل على ذلك أن هنالك علاقة، أننا نجد أن الإمام أبو داود في سننه، ولقد قيل فيه قال في أهل السنة أولين لأبي داود الحديث كما أولين لسليمان الحديث، هذا مرة صلى أتى بحديث الابن عشر وذكره في كتب المهد في كتاب المهد، وعندما رجعت إلى شرور سنن أبي داود قالوا إنما ذكر حديث الاثنى عشر في باب المهدي لأن المهدي من أهل البيت. وقال الإمام ابن كثير في تفسيره عندما وصل إلى النقباء الاثنى عشر من بني إسرائيل قال الإمام المهدي هو من الاثنى عشر. إذن فحديث الاثنى عشر كذلك في حرف، أنا أرفض مسألة إطلاق 50 مليون أهل البيت. الرسول حفر أهل البيت زمانه بأربعة، ثم بعد ذلك حفر أهل البيت غير زمانه بتسعة، كما هو موجود في حديث الاثنى عشر. في حديث الاثنى عشر إن شاء الله عندما يأتي حديث الاثنى عشر، وعندما تعرف أن النبي ذكر حديث الاثنى عشر في غدير خم وذكر حديث الثقلين في غدير خم وكلاهما ذكر في مسلم، وتعرف ما هي العلاقة بين حديث الاثنى عشر وبين حديث أهل البيت، وتعرف أن الإمام مسلم كان دقيق بترتيب الحديث، فكان فقام بتوزيع الحديث حسب الأبواب، فذكر حديث الاثنى عشر في باب الأمارة، وذكر حديث الثقلين في باب فضائل الإمام علي لأنه يرتبط بالإمام علي، لأن الإمام علي هو يعتبر الثقل الثاني أهل البيت أفضل الثقل. فالنبي عندما ذكر حديث الثقلين ذكر في نفس الوقت حديث الاثنى عشر، ولكن الإمام مسلم التزاما بالمنهجية العلمية وزع حديث الثقلين في باب الأمارة وفي باب الكهف، ومن هنا جاء الإمام سر أبي داود وذكر حديث المهدي في باب أو حديث الاثنى عشر في باب الإمام المهدي، مما يبين أن هنالك تسعة آخرين يوجدوا هم تتمة للأئمة الأربعة في عهد الرسول. وإياك إياك أن تجعلك كراهية للإثنى عشرية أن تعرض الحق، لا يئس لي داخل الإثنى عشرية منذ أن دخلت هذا المذهب واجهت كل المشاكل، تبرأ مني عمي وأسرتي وأقربائي، حتى المسجد الذي كنت أصلي فيه وكنت إماما فيه جامع الأسطى في صنعاء الآن أصبحت أتمنى منهم أن يقبلوني مسلم، ليس كنت إمام، ليس لي مصلحة أنا بالإثنى عشرية، ليس مذهب آبائي وليس مذهب أجدادي، بل أنا كنت من أشد المكفرين لهم وعندي كتاب الصلاة بين الاثنى عشرية وفرق الغلاف، ولكن لا مانع أن الإنسان يعتقد، اقرأ حديث الاثنى عشر، ارجع إلى صحيح مسلم، ارجع إلى شروح صحيح مسلم، وانظر إلى العلاقة بين حديث الاثنى عشر، سوف تعرف أن النبي كما أنه حفر القرآن في 114 سورة وسمى سور القرآن ثم جعله الثقل الأكبر حتى لا يأتي أحد ويتلاعب في الدين الإسلامي حفر أهل البيت في زمانه بأربعة وبعد زمانه بتسعة ويكون العدد 12. ولكن لا تستعجل يا أخي، العجل زلل، لا تستعجل، إما لا يأتي حديث الاثنى عشر سوف أفصل لك المسألة بشكل دقيق، ولكن أرجوك لا تسيء الظن فيه، فأنا ليس لي مصلحة بالدخول لابن عشرية، بل دخول لابن عشرية جر علي الوباء حتى أصبحت الآن أعيش مشرد وأعيش بعيد عن أهلي وأعيش بعيد عن أقربائي، وأصبحت عند أقرب الناس الذين كانوا يحترموني من الذين كانوا يصلي معهم في مسجد وكنا نصلي صلاة التراويح في المسجد، من الذين عشنا معهم في السعودية أو في اليمن، من أحسن الناس إلي، ممن كانوا يثقوا، ممن كانوا يعتمدوا علي، ممن كانوا يروني مثل الآن أصبحت أطالب منهم فقط اقبلوني بينكم. ما أصنع يا أخي إذا كان صحيح مسلم يفيد على صوته كن ابن عشرية؟ ما أصنع؟ وتفضل معك أمان.
دور عصام، أرجو أن يكون الكلام أكاديميا، لا نريد كلاما عاطفيا، ماذا أصنع ماذا أصنع، هذا شأنك ماذا تصنع، ولكن أرجو أن يكون الكلام أكاديميا. الآن إلى الآن لم تذكر لنا دلالة حديث الكساء يدل على ماذا، حديث الكساء إلى الآن لم نسمع شيئا من ذلك. أما الدكتور علي البار الذي نقل عنه أنه كان وهابيا وأنه دكتور وكذا، علي البار طبيب جراح وليس له في العلم شيء، ثم هو يدعو إلى التشيع ويدعو إلى الاحتفال بحديث الغدير، ونسخته صححها مهدي الخراسان وطبعت في النجف، فهل هذا الرجل يقال عنه من علماء الوهابية؟ وهو له رسالة في الطب عن طب الإمام الرضا رحمه الله تبارك وتعالى، فأرجو أن يكون الدكتور أكاديميا عفوا، وأنا لا أقصد أن أستهزئ، ولكن أرجو أن يكون فعلا أكاديميا في المناظرة أو في المحاورة أو في المناقشة، وأرجو أن لا يخرج عن الموضوع. أنا أقول الآن دكتور عصام، على ماذا يدل حديث الكساء الذي اخترته من دون الأحاديث، وآية التطهير التي اخترتها من دون الآيات، على ماذا يدل الحديث وعلى ماذا تدل الآية؟ وإذا قلت لي انتظر حتى نكمل باقي الأحاديث، إذا ما هذه الفائدة؟ ألست تقول نناقش حديثا حديثا آية آية؟ طيب هذا حديث وهذه آية، على ماذا تدل؟ ماذا إلى ماذا تريد أن تصل؟ ماذا تريد أن تصل إليه؟ تدل على ماذا هذه الآية؟ قلت تدل على أنهم هؤلاء فقط أهل بيته؟ قلت لك الباقر والصادق لن تجبني، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنه كلامنا حول حديث الكساء، وأنا أتعجب أن الشيخ عثمان الخميس، يعني الحقيقة هذا خروج، أنا أستدلك بصحيح مسلم وأن تأتي لي إلى أصح كتاب بعد كتاب الله، أنا كوهابي كنت عندي كتاب صحيح مسلم أصح كتاب بعد كتاب الله مع البخاري، وأنت تحتج لي بكتاب المجيب؟ من هو المجيب حتى تحتج لي بهذا؟ أنا أحتج لك أنا كوهابي انتقلت إلى الاثنى عشرية، أناقشك بكتاب، أنت لا تعاملني كشخص أصلاً الاثنى عشرية، تعاملني كشخص أصلاً في الحقيقة قاده مسلم إلى الاثنى عشرية، أنا كشخص مستبصر انتقل من الوهابية الاثنى عشرية، وليس أنا وحدي. تقرأ كتاب ربيع السعودي في كتابه ماذا تعرف عن الاثنى عشرية، يقول انتقل كثير من الناس، عندما انتقلت إلى مصر وجدت كثير من الناس الذين نعرفهم قد انتقلوا إلى الاثنى عشرية من أبناء العلماء. اقرأ مقدمة كتاب الفتوح المكية، أو لا، كتاب ابن حجر الهيثمي الصواعق المغرقة، ويذكر أن كثير من أهل مكة انتقلوا إلى الاثنى عشرية. اقرأ مقدمة كل الكتب التي كتبها، المقدمة فقط كتبها علماء الوهابية ضد الاثنى عشرية، تذكر في أول مقدمة يقولون إنما كتبنا هذا الكتاب لأن الاثنى عشرية قد دخلت وتحول الكثير من أبنائنا إلى الاثنى عشرية. يا أخي، وأنتم تتصوروا لا أن الاثنى عشرية فيهم خطورة؟ لا والله ليس عندهم خطورة، الدليل البخاري مسلم، لا ليس أن عندهم خطورة أصعب، بالعكس أنا أرى أن هناك علماء أهل السنة من هو أقوى موجود، موجود علماء من السنة جهابذة أقوياء، لكن ليس القوية القدرة الكلامية أو القدرة اللغوية أو القدرة العلمية. القضية قضية دليل. هل المفيد هو الذي نقل عشرات الآلاف من الوهابية ومن أهل السنة الإزدعجرية، أم أنه البخاري ومسلم؟ وإذا أردت الآن أقرأ لك مقدمات الوهابية، مقدمات محب الدين الخطيب، مقدمات عبد الله الغيث وجعد المجلس، مقدمات كل علماء الوهابية، في كل المقدمات يذكرون أن الإزدعجرية خطيرين ينقلون الناس إلى هذا المذهب. لا والله، لا والله، ليس خطير. الخطورة في البخاري ومسلم، البخاري ومسلم يقوده إلى الإزدعجرية. أنا أعرف البخاري وأعرف مسلم وأعرف سنة أبي داود، سنة أبي داود هو الذي قام من المهدي إلى الإثنى عشر. أعرف الإمام ابن حجر الهيثمي هو الذي قال لي اقرأ كتاب الصواعق المفرقة. قال أن الإمام علي ورثه بعده الحسن وورث علمه وجابهم حسب ترتيب الإمامية أصلا، حسب ترتيب الإمامية. يعني بعد أن حدث الرسول أربعة بعد ذلك أوصل الإمام علي إلى الحسن. ذكر هذا الإمام ابن حجر الهيثمي اقرأ في الطبعة السعودية الوهابية. قال وورث الإمام علي الحسن، ثم ورث الحسن الحسين، ثم ورث زين العابدين الحسين، ثم ورث الباقر زين العابدين. هذا كلام الإمام الحجر الهيثمي. ثم ورث الشاطر، ورث الباقر، ثم ورث إلى أن أكمل الإثنى عشر حسب ترتيب الإمامية. هذا موجود، وإن شاء الله إذا عندما يأتي حج العبد الأكبر. ماذا أصنع إذا أجد حبت من الجوزي في كتابه تذكرة الخاص، وهو رجل معروف حبت من الجوزي يذكر الاثني عشر الموجودين عند الإمامية بطرق سنية. ماذا أصنع إذا وجدت كتاب للصباغ المالكي، المالكي الفصول المهمة في معرفة الأئمة، يذكر الاثني عشر بترتيب الإمامية ويقول هؤلاء الاثني عشر هم الذين ذكرهم النبي في غد الخم؟ يعني لم يصنع. النبي حدد الأربعة، حدد الأربعة، ثم بعد ذلك الأربعة حدد التسعة. الإمام علي أوصى للحسن، والحسن أوصى للحسين، والحسين أوصى لزين العابدين، وزين العابدين أوصى للباقر، وهكذا. النبي لا داعي أن يذكر الجميع في غد الخم. النبي يحدد الأشخاص ثم يذكر عدد الاثني عشر. ثم هذه من وظيفة الإمام، يوفي كل إمام إلى الآخر. وإذا أردت أن أذكر لك كتب أهل السنة وكم ذكروا أنهم، وأنت تعرف ليست هذه فقط عقيدة الاثني عشر، تعرف أن كثير من أهل السنة يقول بذلك. مثلا الآن الطريقة الرباعية هذه سنية، تقول نحن أهل السنة يقولون بإمامة الإمام الاثني عشر، وعندهم طرق خاصة به، ويقولون هؤلاء هم الاثني عشر الذين ذكرهم الأشخاص. تعرف كذلك كثير من الصوفية غير الغلاة، ليس الغلاة، غلاة لعنهم الله، من الصوفية غير الغلاة. عندنا في اليمن يوجد عندنا الشافعية في حضرموت يقولون أن هؤلاء هم الاثني عشر، ويقولون أنهم الاثني عشر، وهم لا يعرفون كتب الاثني عشر أصلا. وارجع إلى اليمن وزور مناطق اليمن إلى مناطق الشافعية في حضرموت، تجد يؤمنون بالأئمة الاثني عشر ويقولون هؤلاء الذين أرادهم بمسلم. فماذا أصنع؟ بطرق شافعية لا بطرق اثني عشرية. وهكذا فالمسألة ليست عند الاثني عشرية فحسب، ولكن ابعد نفسك الغلو والغلا والاثني عشرية، تحرر من هذه القيود وابحث عن هذا وتجرب الحق. أنت قلت لي من أول محاضرة عندما جئت سبعة شوال، إذا أنت أثبت أن الحق مع الاثني عشرية فأنا مستعد أن أتنازل عن الوهابية. أو لا، أنت تعتقد أنك من أهل السنة، وأنا لا أعتقد ذلك، لأن عندي أدلة أنك لست من أهل السنة. فلذلك أنا أقول أنه ينبغي لنا أن نكون منطقيين ويكون عقلانيين. لا ينبغي أن يصرفنا الاثني عشرية غلاء. وهل إذا كان أخرى لو سلمنا أن الاثني عشرية غلاء، ما دخل الاثني عشرية بحديث الاثني عشر في مسلم؟ ما دخل الاثني عشرية بحديث الثقلين في مسلم؟ ما دخل الاثني عشرية بحديث الكساء حديث عائشة في مسلم؟ ما دخل الاثني عشرية بحديث المباهلة؟ تأتي أنت وتقول لي نظرية أننا أهل السنة وقفنا وسط في كتابة الآن كشف الجاني، وفي كتب السنة يقولون نحن وقفنا وسط، لم نحصر أهل البيت كما حصرتهم الاثني عشرية، ولم نقل أنهم أتباع ملته وهم أهل القبلة، بل وقفنا وسط وقلنا أنهم آل علي وآل جعفر وآل، ليس الوسط دائما وسط، نحن التزمنا بالنصوص الكتاب والسنة، الأدلة القرآنية، أدلة البخارية والمسلم تدلنا على أنه حديث الاثني عشر. ولم تجبني لماذا رد أصلا، حتى أن الإمام الذي تقلد أصلا يحب الدين الخطيب قال أنا لا أقبل حديث ابن عسد، حديث الخلافة بعدي 30 عام، إجباب حاشية العواصم من القواسم الموزع في العالم، لأنه يخالف حديث أجمع عليه المسلمون حديث ابن عسد في صحيح البخاري. فقال هذا يخالف، ولا سيما أن حديث 30 خلافة بعد 30 عام، قال هذا، قال نفسه مخالف مخالفة صريحة هذا الحديث، وأعله بأربع علم الآن لا أذكرها، وإنما أذكر العلة الرابعة. وإذا أردت فرجع إلى كتاب العواصم من القواسم حاشية محب الدين الخطيب، وجاء أنه سترى في الحقيقة في أشياء كثيرة، كثير من الأمور التي أنتم تزينها للناس خطأ، كثير من القضايا التي أنتم تطرحون للناس خطأ. يعني يجب أن يكون الإنسان منصف أصلا، يعني يكون الإنسان منصف، وأنت قلت لي منذ البداية أنك إذا بينت الحق سوف تدخل إلى الأحسن، وأنا قلت لك أنت إذا بينت الحق سوف أرجع إلى الوهابية، لكن أنا أرى أصلا لا تجيبني دليل، تقول لي لماذا لم تجيب، لماذا لم تجيب، ثم لا تجيب. أقول لك الآن طبعا عندي محمد البار، وهذا كلام عجيب منك، أنا أعرف محمد البار، أنت بالأمس قلت لا تعرفه، لا أعرفه، ويأتي وتقول أصلا أنه شخص كذا وكذا، شخص موجود وكان يكتب في مجلة المجتمع، وهذه بشارة بالنسبة لي، إذا كان الحمد لله هداه الله وانتقل إلى الوهابية الإشاعرية هذه نعمة من الله تعالى. لكن أنا أعرف أن محمد الوهاب أنه كان وهابيا وكان يكتب في مجلة المجتمع والأعداد موجودة، ولكن كثير لا مانع أنه الآن أصبح ابن عشري، لأن أدلة ابن عشرية سوف تخرج كثير من الوهابيين واحدا واحدا، ولكن لا تمنعوه من الكتب، لا تمنعوه من قراءة كتاب تذكرة الخواص بصدق الجوزي، لا تمنعوه من قراءة كتاب أصول المهمة، لا تمنعوهم. هذه أنا رأيت في كتاب كتب حذر منها العلماء، بعض الكتب نعم يجب أن لا تقرأ، لكن بعض الكتب منعتموها لأن فيها الحق، وأنا أخشى أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المسؤول يحاسبكم ويحاسبكم على ذلك، عندما يقف الإنسان مع الذات الإلهية ومع الحق سبحانه وتعالى في حوار ثنائي بينه وبين الله. ماذا أصنع؟ قلت لك هذا، إذا كان البخاري يقول لي بالحرف الواحد في باب الخلفاء ابن عدس، يقول الخلفاء ابن عدس، ماذا أصنع إذا كان الإمام مسلم في باب فضائل الإمام علي يذكر حديث بقليل؟ أنا قلت هكذا، قلت أنا انتقلت إلى الاثنى عشرية قبل أن أعرف هؤلاء، قبل أن أعرف الشيخ المفيد، قلت بعد سنوات أعرف هؤلاء، أنا انتقلت، وكل الذين تحولوا الآن تجد كل الذين تحولوا، تريد أذكر لك أسماء الأشخاص الذين تريد أذكر، يوجد عشرات الأشخاص، مئات الأشخاص من الذين انتقلوا إلى الاثنى عشرية بسبب حديث تقاليد بخطيب. أقول لك اقرأ كتب، هل يوجد مستفسر تحول من الوهابية إلى الاثنى عشرية، أو تحول من أهل السنة إلى الاثنى عشرية من غير كتاب مسلم، من غير كتاب البخاري، من غير كتاب سنن أبي داود، من غير كتاب؟ يعني في الحقيقة أنتم تحذرون من كتب الشيعة، لا تقرأوا كتب الشيعة، وكان الأولى تحذروا من قراءة كتاب البخاري وكتاب مسلم أصلا، كتاب البخاري أصلا هو الذي يقول إلى ذلك. فلذلك أقول أنا في الحقيقة شخص عندي علم كشخص مستفسر أناقشك لإثبات مذهب أهل البيت من مصادر أهل السنة، شخص لا أقول أنني جاهل وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لست جاهلا. أنا عندما انتقلت من مذهب أهل السنة كنت أدرس الحديث في جامعة السعودية، وفتحت السعودية ودرست عند علماء الحديث، ودرست عند علماء اليمن بالحديث، وانتقلت بعلم ودرست مصطلح الحديث ودرست العقيدة، وكنت وهابيا عالما لا وهابيا جاهلا، وكنت إمام مسجد أدرس في كتب السنة وأدرس في الأصول وفي الفقه، لا أنني جاهل والعياذ بالله. انتقلت عن علم بسبب أن الأحاديث القوية المثبتة في كتب أهل السنة قادتني إلى الإعجاز. فأنا أرجوك الآن أن نستمر في البحث، إن أردت حديث ثقلين فبها، أردت حديث القساء فبها، أنا تحت اختيارك.
تفضل شيخ عثمان، إن شاء الله لا داعي يعني أن أنا ضربنا في حاجه. تفضل شيخ عثمان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أوجه السؤال للأستاذ رفيق ومن معه في هذه الغرفة. أول ما بدأنا هذا النقاش قلتم إن الدكتور عصام يمثلكم فما زال يمثلكم. عفوا أستاذ رفيق وعفوا للجميع لجميع الحاضرين في هذه الغرفة أقول عفوا. أنا أريد سؤالي للأستاذ رفيق، هل ما زال الدكتور عصام يمثلكم كشيعة أو لا؟ بالجواب نعم أو لا.
بالنسبة للشيخ عصام وشيخ عثمان، إذا سألتك أنا نفس السؤال، هل أنت تمثل أهل السنة؟ هل أنت تمثل أهل السنة؟ أجبني على هذا السؤال. نعم. يمثل، ونحن أيضا يمثل، ونحن أيضا يمثل. صلى الله عليه وسلم. إذن صدر صار صدر شيخ عثمان.
أنا أقول الآن كما قلت قبل قليل، عفوا، أنا ما جئت لأسمع قصة حياة الدكتور عصام العماد وكيف انتقل من مذهب الوهابية كما يقول إلى مذهب الاثنى عشرية، ما جئت لأسمع هذا أبدا، وإنما دعيت إلى نقاش بين الشيعة والسنة، بين رجل يمثل الشيعة وبين رجل يمثل السنة، هذا الذي جئت إليه، وهذا الذي قالوا لي في البداية، وهذا الذي سألتكم عنه في أول الأمر، وقلت لكم هل تقبلون أن سنيا يتكلم، أن رجلا يدعي أنه كان سنيا يتكلم بلسانكم؟ فقلتم نعم، وقلتم نعم هو يمثلنا. أنا ما جئت لأتكلم في حديث الغدير وحديث الكساء فقط، أنا جئت لأناقش الخلاف بين الشيعة والسنة. عشرة سنة أدرس علم الرجال والجرح والتعديل وكتب الحديث، ثم يقول أناقشك في مسلم وتجهد تناقشني في المفيد، ألست شيعيا؟ مسلم لا يمثلك، مسلم يمثلني، أنت يمثل المفيد، تناقشني في مسلم أناقشك في المفيد، والآن قلت لا أعرفه، هل تستخدم مع التقية؟ ألا تكون واضحا معي؟ ألا يكون النقاش واضحا؟ لا يصلح مثل هذا الكلام، لا يصلح أبدا أن تأتي وتقول أنا أتكلم بلسان الشيعة ثم الآن تقول ناقشني على أني وهابي. أنا تركت، أنا ما جئت لأسمع قصة حياتك، وما جئت أبدا لأناقشك حتى ترجع إلى السنة، لا نريدك أن ترجع إلى السنة إن كنت سنيا، كنت ما أنت، لا نريد أن نسمع قصة حياتك، أنت فرد، لا يهمنا أمرك كثيرا، نحن يهمنا أمر الملايين، يهمنا أمر ملايين السنة وملايين الشيعة المختلفون، هؤلاء هم الذين يهمنا أمرهم. أنا آتي أقول لك على ماذا يدل حديث الكساء، تقول أنا لما كنت سنيا، وأنا لما كنت، وأنا لما كنت، وأنا لما انتقل، أين الأكاديمية؟ هكذا تعلمت الأكاديمية؟ هكذا يكون النقاش بارك الله فيك؟ أين النقاش العلمي؟ أين واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد ثم يساوي أربعة وانتهى الأمر؟ ما نرى هذا هنا، لماذا؟ لماذا هذا تضييع للوقت وتضييع للكلام؟ هل تريدون الخروج عن الموضوع؟ هل تريدون إنهاء النقاش؟ أنا أريد أن أستمر. هل تريدون الاستمرار؟ ليس هكذا، أنا سألته كذا سؤال الآن أمامكم، على ماذا يدل حديث الكساء؟ أذهب إلى حديث الثقلين، يرجع إلى حديث الاثني عشر، ثالث يرجع إلى قصة حياته، رابع يرجع إلى ما دخلي بكتب مسلم وصحيح مسلم، أنت خصص مسلم الآن ويقول أنت ما تقلت، أنا صحيح مسلم قبلته وأقبله وقلنا حديث الكساء صحيح، وقلت له خذ حديث أم سلمة وصحيح عليك بالعافية، اطرح ما يدل عليك، يعني الوقت يعني المعلومات، لماذا؟ لماذا لا تكون هناك صراحة؟ لماذا تكون هناك وضوح؟ فأرجو عفوا أن يكون هناك وضوح في الكلام وضوح في النقاط. أرجو أن يكون الكلام يعني أدق من ذلك بكثير، وأرجو أن يقل تقل الكتابة، أرجو أن لا يكتب أحد. الآن ليس الحوار بيني وبين الدكتور عصام، أرجو أن يستمر الحوار بيننا على أنه يمثل الشيعة، لا أنه جاء يتكلم بلسان السنة ونحن نحدث نتناقش بينه عن السنة فقط. أنا قلت لكم أريد رجلا شيعيا في البداية، قلت لكم لا أريد رجلا سنيا، تقولون بعد ذلك هذا لا يعرف كتبنا، هذا استنن حديثا، هذا غسنا، هذا 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 هذا. قلت لكم لا أريد، ايتوني بشيعي. قلتم لا، هذا يمثلنا. أنا لم أطلب تواقيع جميع الشيعة في العالم أن الدكتور عصام يمثلون، قلت أكتفي بالحاضرين بهذه الغرفة، أكتفي بالمسؤولين عنها عفوا. رفيق وعد ما أدري الباقي من الذين سألوا في ذلك اليوم اللي اخترتهم الأربعة، قالوا يمثلون. وأنا قال السنة أني أمثلهم في هذه الغرفة، على الأقل الذين هم في هذه الغرفة. انتهى الأمر. أنا رسلتم أنتم الدكتور عصام حتى فقط يذكر لنا ما يعرفه عن أهل السنة، ما جئنا ليسمع هذا أبدا. احنا جئنا لنوحد الشيعة والسنة على الحق، ما جئنا لنسمع قصة حياتهم. فأرجو أن يكون الحوار أدقا في ذلك بكثير. دائما يخرج عن الموضوع، دائما يخرج عن الموضوع، دائما يخرج عن الموضوع، لا أريد هذا الكلام. فهذا الحوار العلمي الأكاديمي الذي تعلمه لا تناقشني إلا في كتب السنة. أنت تمثل الشيعة، وضعوك في مكان تمثلهم، تتكلم بلسانهم، فكيف تقول لا تناقشني إلا في كتب السنة؟ ولذلك صرت تناقشني في قضية الحديث الصحيح بمجموع طرقه، وتعال نتناقش في هذه ونفصلها. هذا هي إضاعة وقت، والله إن وقتنا أثمن من ذلك بكثير، من نضيعه في هذه الحوارات العقيدة. أنا سألت سؤالا واحدا، على ماذا يدل حديث الكساء؟ أسمع إجابة طويلة وليست بإجابة، وإنما حديث آخر. لذلك أنا سؤالي واضح جدا، على ماذا يدل حديث الكساء فقط؟ قبل أسئلة.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يا محمد علي، أنا ما راح أدخل بالحوار والنقاش، لا أبدا ما أدخل بالحوار والنقاش، أتكلم عن الاتفاق فقط. اسمح لي أن أتكلم عن الاتفاق. أولا، ليس هناك أحد يمثل كل أهل السنة أو يمثل كل أهل الشيعة، يعني ماكو واحد باطين علي أهل السنة أو أهل الشيعة أنه هذا يمثل كل أهل السنة أو يمثل كل أهل الشيعة. هذه قضية أكثر من نسبية، يعني لعلها ما تتحقق أبدا في مجال الواقع. هذا واحد. لا، هذا ليس خروج من الاتفاق او غيره من الاتفاق، والا اترك المايك. محمد علي، يبدو ان هذا كان خروج من الاتفاق، انا اترك المايك. تفضل دكتور اجب. تفضل دكتور اجب.
اعتقد انه الافضل ان نرجع لا نضيع الوقت. نبدا هذا. انا اجيب على سؤاله، انه يكرر هذا السؤال، على ماذا يدل حديث الكساء؟ يدل حديث الكساء الموجود في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي كان يريد أن يحصر أهل البيت في زمانه بناس بعدد معين، يدل على هذا، حتى لا يأتي أناس ويدعون أنهم من أهل البيت ثم تحت مظلة أهل البيت يتلاعبون في الدين الإسلامي. أنا أعتقد أنه أنا أجبتك إجابة واضحة، يعني ما أعتقد أنه يوجد أوضح منها. وذكرت لك أنه عند يقول هؤلاء أهل البيت هذه صفة حصر الإمام، وضربت لك مثال ذلك، أنه لا يوجد أقوى من هذه الأداة، هؤلاء أهل البيت، ثم يدخلهم في الكتاب من أجل تأكيد الأمر، سواء باللفظ أم بالحركة العملية، الحركة العملية كلها. ثم يأتي النبي ويكرر عملية الحصر، الصلاة يا أهل البيت، هذه كذلك موجودة في الطرق الصحيحة. وأنت قلت نعم حدث من النبي، نعم قلت أنه مرة واحدة، ولكن هذا ليس صحيح، يعني ليس صحيح، بل عدة مرات بل أشهر. ثم يكرر الصلاة يا أهل البيت. قلت لك لا النبي بيت نفس أهله. ثم بعد ذلك حصر أهل البيت في زمانه بأربعة، وحصر أهل البيت بعد زمانه بتسعة، وإذا أرم أهل البيت في زمانه سوف يكون أهل البيت الذين في زمانه. يحدد لنا الآخر منهم من الذي يأتي بعده، وإن شاء الله سنبحث عن هذه المسألة. وأنا لن أخرج، بسم الله يا شباب، ما نبدأ الآن بحديد النساء، اطرح ما عندك من حديد النساء وأنا عندي الجواب الكامل، ونبدأ حتى لا نضيع الوقت أفضل، يعني أنت تقول أنا أقول وأنا أقول أنا أقول ويضيع وقت المستمعين. أفضل أن نبدأ بسم الله، تريد حديد ثقلين، أنا عندي جاهز نبحث لي في حديد ثقلين وعلى ماذا يدل، وسأثبت بالأدلة أنه يدل على دلالات حسب الحقيقة التي انتقلت إليها، ونبحث حتى خلق. تريد حديث الكسان نبحث بسم الله. أي شيء تريد أرجوك يا شيخ عثمان، لا نختلف، لا نريد، نحن جئنا هنا كما قلت أنا في البداية من أجل تقريب الصف الإسلامي، من أجل تضييع الفرصة على أعداد الإسلام وأصول الإسلام. وأنا قلت نبدأ الحوار، وما أنا قلت وأنا أؤيد الحوار، وجئت من أجل الحوار، والله الذي لا إله إلا هو لم آتي إلا لأجل أنني أعتقد بيني وبين الله أن هذه الوحدة الإسلامية مقدسة، أقدسها كما أقدس الصلاة، واعتصموا بحبل الله جميعا، هذه أرددها دائما. فمن هنا أنا قلت الحوار يكون أفضل وسيلة هذا. ابدأ يا شيخ عثمان، يعني حتى لا أنت تقول أنا قلت وأنا قلت ونختلف والعياذ بالله، ويذهب الحوار. أنا عندي الآن مخطط كبير للحوار ربما يستمر سنة كاملة، وضعت أنا برنامج معين، نحن ما زلنا في رأس الهرم حتى نصل إلى قاعدة الهرم، وعندي صورة كاملة للحوار. أرجوك ابدأ بحديث بسم الله، ما هو أسانيد، ما هي دلالات، ما هي على ماذا يدل، ابدأ بسم الله. تريد أن أبدأ أنا بدأ، تريد أن تبدأ أنت بدأ، تريد نبدأ بحديث قليل بدأنا، ما نظل نختلف، لا يدخل الشيطان بيننا، الشيطان سيدخل بيننا ونختلف، وأنت قلت وأنا قلت وأنا فهمت، ويدخل سوء التفاهم ويدخل مشكلة. نبدأ بالحوار، وإن كنت لست محضر الآن بإمكانك أن تأتي بالجلسة القادمة ولا تسأل حتى ترى ليس مشكلة أو حدث الكفار. وتفضل الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نبدأ بحديث الكفار. أنا لا أريد أن أخرج عن الموضوع، ولكن أريد أن أقول على ماذا يدل حديث الكساء. يدل على أن هؤلاء هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وافقنا، هؤلاء هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان ماذا؟ وإذا صاروا أهل بيته كان ماذا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فقد أنا أجيب عن بأن الوقت لي الآن أجيب على كلام الشيخ عثمان الخميس على ما يدل حديث الكساء الموجود في صحيح مسلم، إنما أرسل النبي الإمام علي والحسن والحسين والحديث موجود في صحيح مسلم. أنا أتيت له في صحيح مسلم لأنه من أصح كتاب بعد كتاب الله، فدليت عليه أن هذا يدل دلالة واضحة أن النبي حصر أهل البيت. يعني إذا كان النبي حدد على من هو أهل البيت فقد أصبح هنا ويدل على من هو أهل البيت. ألا يدل أن هنالك مصطلح نبوي خاص أو بتعبير آخر مصطلح شرعي خاص لكلمة أهل البيت؟ فعندما نأتي نحن ونختلف ونقول أن أهل البيت هم آل علي وآل جعفر ونضع 50 مليون، نعتبر مخالفة للشرع. إذا كنا معنى أهل البيت المعنى اللغوي تحمية لغوية فهذا شيء آخر، لكن أقول أن النبي كما حدد لنا الصلاة بأربع ركعات، وكان الصلاة من حيث اللغة هي الدعاء، لكنه وضع لنا الشريعة الإسلامية قالت الصلاة أربع ركعات بكيفية معينة. إذا أنت الشارع هنا مصطلح، مصطلح حدده النبي، مصطلح نبوي، مصطلح من السنة النبوية. فأنا أقول أن كلمة أهل البيت حديث قليل كذلك مصطلح حد للشارع وللنبي الأكرم وللسنة النبوية الموجودة في صحيح مسلم لها رسم معين. أهل البيت في حديث الكساء الموجود في صحيح مسلم، حديث عائشة أن النبي أدخل هؤلاء الأربعة، يدل على أن النبي كان يريد أن يبين لنا مصطلح معين، فلا يعدو ذلك أهل البيت إلى غيرهم من الملايين الهاشميين والحسنيين وآل جعفر كما هو الموجود عند أهل السنة.
أن النبي أراد أن يحصل ذلك، ولا أعتقد هذا ما أقوله طرحه بعض المفسرين حتى من أهل السنة، ليس هذا رأي فقط رأي الاثنى عشرية، كثير من أهل السنة إذا أراد الشيخ عثمان سأذكر له أسماء أهل السنة الذين قالوا أن أهل البيت هم الأربعة، إذا أراد سأذكر له يوجد من أهل السنة من التزموا بحديث عائشة فقالوا كأن النبي يريد أن يحصل أهل البيت في هؤلاء. أنا أقول أن كلمة أهل البيت في حديث الكساء تعتبر مصطلح شرعي خاص حددته السنة النبوية في حديث عائشة بعد أن ذكر الإمام مسلم حديث ثقلين، ذكر بجوار حديث ثقلين حديث الكساء، فكأن الإمام مسلم يقول لنا إنه إذا أردت أن تعرف أهل البيت الذين هم قرناء القرآن فعليكم أن تذهبوا إلى حديث عائشة وموجود، إذا أردتم أن تعرفوا حديث الثقلين فانظروا آية المباهرة وهي موجودة في مسلم، موجودة في مسلم أن النبي بعد أن استدعى الأربعة، إذن فالحديث الكساء يشير إلى حالة معينة، والألف واللام أهدي أهل البيت، وهم الذين جمعهم النبي في زمان معين في مكان معين داخل كساء معين في وقت معين، وهم الذين كان النبي يمر عليهم. إذن فهنا كلمة أهل البيت في حديث الثقلين مصطلح شرعي خاص وعلى فرض، فإن أهل البيت يدل دلالة صريحة حديث عائشة أنهم هؤلاء الذين اجتمعوا الخمسة، ثم بعد ذلك ألا يدل أن القضية كانت أهمية وأن أهل البيت لهم مكانة عظيمة؟ ولذلك قال أهل السنة في كتبهم إذا قال الرجل في حديث اللهم صل على أهل البيت فقد دخل النبي. نعرف أن كتاب أهل الكساء الذي كتبه الإمام الرازي، كتاب أهل الكساء الذي كتبه الإمام الإصفهاني، يعني أكثر من 20 كتاب كتبه أهل السنة في أهل الكساء هؤلاء الخمسة. هذا مقام عظيم أن النبي يكون معهم، حتى قال العلماء لو قال أحد اللهم صل على أهل الكساء لدخل النبي منهم، فكان النبي منهم لأن النبي من أهل الكساء كان. فنقصد أن هذا المقام مقام أهل البيت وحديث الثقلين يدل دلالة أن النبي ما دام أنه حدد لنا القرآن بصور معينة في آيات معينة بشكل معين لابد أن يحدد لنا أهل البيت، فأمرنا بالكتاب أولا وبالسنة ثانيا وبأهل البيت. إذن فكلمة أهل البيت في حديث الكساء صار معنى علمي وصار عنوانا خاصا للخمسة المستمعين في حديث عائشة في صحيح مسلم، وهم الخمسة النبي والإمام علي والحسن والحسين والسيدة فاطمة، حتى شار عند جميع المسلمين في العالم الإسلامي لا يوجد مسلم كان سنيا أم كان وهابيا إلا إذا قلت لهم من هم الخمسة الكساء سيقول لك كان جاهل أو عالم، هم النبي وعلي والحسن والحسين وفاطمة. إذن فهؤلاء كانوا مستمعين في حادثة كانت عائشة موجودة وفي يوم معين وفي ساعة معينة، والرسول يريد أن يقرب مصطلح جديد، فهل أنا أجبت يا شيخ عثمان أنت تقول لي أنا أسألك من أجل مرة أنه ما لا يدل حديث الكساء؟ أقول نفسي يدل على هذا، أقول أن النبي حدد من هم أهل الكساء في حديث الكساء في كتاب في كتاب مسلم، وأقول ذلك. هل أنا خرجت عن الجواب؟ هل اعتبر هذا خروج مني؟ بالله عليك هذا خروج أنني أجبتك على سؤالك بشكل ما؟ أنت عندك يعني هل تريد أن تلزمني بجواب آخر؟ أنا لا أستطيع أن أجيبك، وإن كنت أن تريد أن أجيب بالجواب الذي برأسك فأنا لا أدري ماذا تريد، هل هذا هو جواب أم لا؟ أما ما قلت حديث الاثنى عشر وما طرحت من قضايا فأنا سأبحث عن هذه المسألة في حديث الاثنى عشر. أنت قلت في البداية اختار أي آية أي رواية، اقيد أعظم عندك، اصعد بأعلى فرشك، اصعد بكذا، كنت تأتي بها العبارة الآن أنا سأتي لك أصلا بما عندي، استدل بما هو ما عندك، أنا حاضر للإجابة على كل شيء. خلاص أنا أقول لك أصلا هذا جوابي وهذه أدلتي وهذه برهاني، فأين برهانك؟ ما هو دليلك أنك تركت أهل البيت؟ ما هو دليلك؟ لا أسألك هذا السؤال، لماذا تركتم أهل البيت؟ هل التمسك بالكتاب والسنة يعني أنك تترك أهل البيت؟ لماذا لا يوجد مذهب لأهل البيت؟ لماذا حصرت المذاهب بأربعة؟ أين مذهب أهل بيت المذاهب الأربعة؟ ولماذا صدر قرار في القرن السادس بإلقاء مذهب أهل بيت؟ أتريد أن أذكر القرار في كتب التاريخ؟ قرار ينقى مذهب أهل بيت وتكون المذاهب الأربعة. أنا أريد أن أقول لك أسئلة كثيرة أصلاً، أسئلة واضحة، وأقول لك من الذي أصدر القرار؟ ولماذا أصبحت المذاهب أربعة؟ لماذا أصبحت أربعة؟ لماذا ليست خمسة؟ لماذا ليست ستة؟ لماذا؟ لأنه صدر قرار بإلغاء مذهب أهل البيت. فأنا إذا تريد أستمر معه وبحوار علمي أكاديمي فأنا مسألة، أما أريد أن يكون حوار كسولي فلا أصبر معه. أنا هو أصول البحث العلمي الموجود والمطروح عالميا، أجيب لك من البخاري تقول لي لا، أجيب لك من مسلم تقول أين حديث خالد مسلم، أقول لك موجود في مسلم، وإذا كان يدل على كتاب الله وسنة حبيبه أسلم فلماذا ذكره الإمام مسلم في باب فضائل الإمام علي؟ انظر أن تقول أن أسلم إذا كنت تعتقد أنك الثقلين هو كتاب السنة، لماذا ذكر مسلم حديث الثقلين في باب فضائل الإمام علي؟ ولماذا يذكر حديث الثقلين في باب فضائل أهل البيت؟ فأنا أقول ما تمانى، قال العلماء حديث كتاب الله وسنة وحديث كتاب الله وأهل بيت لا تعارض به. قال الإمام ابن حزم الهيثمي لأنه الكتاب يطلق على القرآن والسنة، لأن النبي قال أوتيت القرآن ومثله معه، القرآن مبين والسنة مبينة للقرآن. هنا عندما وردت كلمة الذكر أطلقت مرة على القرآن ومرة كذلك أطلقت على السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل. فقال الإمام ابن حزم الهيثمي عندما أطلق الرسول في حديث فقر الدين مسلم أمر بالكتاب وبأهل البيت، فالكتاب مراد به القرآن والسنة. فقال الإمام أحد بالحرف الواحد راجل والطبع الوهابية، قال فقد أمر الرسول في حديث فقرين بالتمسك بثلاثة، الأمر الأول القرآن، والأمر الثاني السنة، والأمر الثالث أهل البيت. قال وفي هذه دلالة صريحة أنه لا بد أن يوجد من أهل البيت من يكون عارفا بالكتاب والسنة، ويجب عليهم أن يكونوا حوله كما أنهم حول الإسلام. ارجع إلى طبعا وهذه كتاب الصواعق. وهل معنى وصية الرسول بأهل البيت أذكركم الله في أهل البيت أذكركم الله في أهل البيت أذكركم الله بعد أن سماهم الثقلين؟ قال العلماء سماهم الثقلين لأن ما عداهما قديم. قال علماء أهل السنة سمى القرآن الكتاب، يعني القرآن والسنة، قال هنا القرآن والسنة حتى لا يقولوا أننا نقول نترك السنة، وسمى الثقلين أهل البيت أصلا بأن ما عداهما قديم. سمى الثقلين، ارجع إلى شروح مسلم، سماهم الثقلين لأن العمل بهما ثقيل، العمل بالكتاب والسنة وبأهل البيت ثقيل. الآن تأتي إلى رجل وتقول له اتبع أي مذهب، تقول له أي رأي، قل له نعم لكن إذا قلت له ذهب أهل البيت قال يا أخي الإسلام دين العدالة، الإسلام لا يوجد فيه أهل البيت. لماذا؟ أليس من العدالة أن يبقى أهل البيت في مكانه؟ أليس من العدالة أن يكون لأهل البيت رأي كما أن للإمام الشافعي رأي؟ أليس من العدالة أن يكون لأهل البيت رأي كما أن الإمام البخاري رأي؟ أليس من العدالة أن يكون لأهل البيت رأي كما أن الإمام مالك رأي؟ أليس من العدالة؟ هل معنى وصية الرسول بأهل البيت وأمره بأهل البيت في حديث ثقلين بالكتاب، هل معنى ذلك أنه يقول لنا اتبعوا المذاهب الأربعة ولكن اتركوا أهل بيتي؟ ما معنى ذلك؟ النبي عندما يقول أوصيكم بأهل بيتي يعني أوصيكم تتركوا أهل بيتي؟ أنا أريد أن يبدأ الشيخ عثمان بسم الله نبدأ الآن. لماذا الآن علي كل ساعة يخرج ومرة يدخل؟ وإذا أراد أن يبدأ إذا أراد الشوار فليدخل، لماذا الملك أدف الآن يدخل ويخرج وكذا؟ هو عشان تفضل الله
أخي. حقيقة الظاهر والعلم عند الله أهدي لنا هذا فيروس وحاسنا قليلا. أعود إلى سلام دكتور، ولكن قبل أن أعود كم تكلم وكم تكلمت حتى كم بقي لنا من الوقت؟ إن كان الوقت يحتاج أرجو أن أعرف كم بقي لي وكم بقي للدكتور من الوقت، كم تطلب من هذا؟
واقعنا شيخ يعني بعد من القطاعات والتوصل، يعني أعتقد أنه الحوار أصبح نوع من المفتوح فيما بينك وبين، أصبح حوار فيما بينك وبين، يعني كثير الوقت لا نحن ولا هم من الإخوان بدأ يحددوا أهداف الأمور، أخذوا رد الطرفين، فهذا من الصعب تحديد، فإن شاء الله أعتبر أنه الحوار أخذوا رد فيما بينك. إن شاء الله أنتم تسعوا إلى حوار يكون صحيح، فأنتم تأذنوا اللي عنكم هو من الذين يعملوا إن شاء الله نتابع على هذا الحال. إذا بتحب نرجع نحسب وقت نوال الجديد يمكن نرجع نحسب، يعني نحدد وقت إضافي ونحسب عن هذا الحال. تفضل.
تكلمت قتيلة وأنا صحيح ركبت السلام ولكن الخطوة غير محسوب، يعني يقول هذه الطريقة عادة تحسبون فلما في تشكي هذا المرة لا أخطي أيضا، ولكن أقول وقع خطأ لا شك، لأن أنا يعني صار لنا ساعتين ونص تقريبا، وهو الأصل ما توقف فقط لك ساعتين ما أرجع نقول محدد الآن، يعني صرنا الدكتور تحديد الساعة بدون خروج عن هذا الموضوع أبدا، نريد دلالة هذا الحديث جديدة مترتبة على هذا الحديث بهذه الصفقة، وبعد ذلك نأتي الحديث الأخر لحقيقة، يعني أنا أسمعكم كل قليل وأنتظر تتكلم وكذا، تذكرت في شعر يقول ومستقبل دول عمرنا وعند معنى رقيب وقامي حقيقة، جلسة الليلة يعني صحيح ما لم يكن فيها الشاب ولم يكن فيها الشاب في المطعم هنا، يعني الحمد لله يعني ضبط كامل لإدارة الغرفة تقريبا، لكن يعني أنا والدكتور عصام ما كنا يعني منتجين أتصور، يعني الخطأ منا نحن، فأنا أعتذر عن نفسي أعتذر لكم حقيقة، يعني أنا أرى أني أضعت وقتكم يعني خلال ساعتين ونصف تقريبا، وإلى الآن سنعود ونقول سنتحدث عن حديث الكساء المرة القادمة، ونحن قد اتفقنا أصلا الأسبوع الماضي أننا يعني فقط نذكر ماذا خرجنا به من حديث الكساء حتى نصل لحديث الثقلين، وفوجئت الآن أننا حتى ما نريد أن نكمله من حديث الكساء ما استطعنا حتى هذا أن نكمله، فأشكركم كثيرا وأرجو أن يكون اللقاء القادم إن شاء الله تعالى يعني دقيقا محددا في حديث الكتاب لا نخرج عنه حتى ننتهي منه، ثم بعد ذلك نتكلم عن حديث الثقلين نشاهد بالفرع الثقل إذا الأسبوع القادم في حديث الكتاب، وإذا أنهينا ما يخص حديث الكساء خلال نصف ساعة يعني أو أكثر ننتقل مباشرة إلى حديث الثقلين، وأنا آسف جدا للإخوة الحضور لأنه كان رغم أنهم يكون لهم أسئلة وكذا، ولا أظن أنني سأقبل سؤالا لأن الوقت جدا تأخر كما ترون، يعني الآن تقريبا ثلاث ساعات إلى قليل ونحن فقير، لا أتهم الدكتور عصام ولكن أيضا أستهني نفسي لأننا حقيقة يعني قضعنا وقتكم بحديث ما خرجنا فيه في نتيجة ترضي، أنا غير راضي فكيف المستمعين أن الكثيرين منهم غير راضين، هذا التوقع يعني، وحب فقط أن أعلق على بعض ما قاله الدكتور وإن شاء أن يرد ما في ذلك، يقول هذا العام أنه لهم مطعم وأنهم يستمحل صداع لأهل البيت، ما قلنا شيء نقول لأهل البيت صداع كثيرة، وهذا الحديث الكساء عظيمة لعلي والحجر والشكين وفاطمة رضي الله عنه، أحد أن أهل السنة ينكر هذا أن لهم فضلا نحن نترضى عنهم ويتقربوا إلى الله بحبهم، ولا أقول هذا نفاقا ولا أقول هذا تقية، هذا ديننا وهذه كتبنا تشهد بذلك، ما استفدت شيئا من هذا الكلام مما ذكر، ويقول ألغوا إطار المذاهب أربعة. مذهب أهل البيت يوجد في كتبنا. نحن الذين ننقل عن أهل البيت، نحن الذين ننقل عن علي، نحن الذين ننقل عن محمد البدر، نحن الذين ننقل جعفر الصادق، نحن الذين ننقل أقوالهم، حديثهم عندنا. فكيف يقال إنه يعني ألغي؟ ترجع إلى كتب الفقه، ترجع إلى كتب التفسير، ننقل عنهم رضي الله عنهم أجمعين، كيف ننقل عنهم؟ حتى يقال إنه لماذا خاص مذاهب أربع ولا ينقل عن هؤلاء؟ ننقل عن عمر وعن علي وعن عثمان وعن أبي بكر وعن الحسن وعن الحسين وعن محمد وعن جعفر وعن الثوري وعن الزهري، كل هؤلاء ننقل عنهم. أبدا، هذه كتبنا موجودة والحمد لله والمنة. والدكتور عصام يدري بهذا، إن كان سنيا كما يقول فهو يدري بهذا، يدري أن أهل السنة ينقلون عن علي بالفقه، وينقلون عن علي رضي الله عنه في العقيدة، وينقلون عن علي رضي الله عنه في التفسير، ويقول عن غيره من أئمة أهل البيت نحن ننقل عنهم رضي الله عنهم. كيف يتكلم بأنه ليس عندنا مذهبهم ولا يتكلمون بلسانهم؟ هذا كان باطل أبدا، لا يقبل مثل هذا الكلام. حقيقة كلمات كثيرة أنا أتركها لأنها لا أرى أنها يعني موضوع حديثنا، أتركها. أكثر أن يكون الكلام دقيقا، أكثر أن يكون الكلام منقولا. دكتور عصام، ألا تدري أنه يوجد نقل عن علي في كتب التفسير؟ ألا تدري أنه يوجد نقل عن علي رضي الله عنه في كتب الفقه؟ ألا تدري أنه ينقل عن علي رضي الله عنه في كتب العقيدة؟ ألا تعلم ذلك؟ لماذا تقول أنه لا ينقلون عن علي؟ ألا تعلم أننا ننقل عن عبد الله بن العباس؟ ألا تعلم أننا ننقل عن الحسن والحسين؟ ألا تعلم أننا ننقل عن الحسن بن الحسن بن علي؟ كل هؤلاء ننقل عنه. فلماذا تقول مثل هذا الكلام وأنت تدري إن كنت سنيا أن هؤلاء ينقل عنه؟ وإن كنت تريد ينقل عنهم القليل، هذا الذي وصل، لم ينقل عنهم إلى هذا. فأرجو أن لا تكون هناك مزايدات في السلام. وأخيرا أنا أدعوكم جميعا حقيقة إلى أن تكون الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى في غرفة غرفتي، ضيفكم إن شاء الله كما ضيفناكم في المرة السابقة وأحسن إن شاء الله تبارك وتعالى، وتكون المسألة مداولة إن شاء الله تعالى، تضيفوننا مرة ونضيفكم مرة، وإن كانت هذه الضيافة بدون شاي ولا بسكويت ولا عصيرات، لكن إن شاء الله علم وفضل ولسان طيب وكلام جميل، وإن شاء الله هذا يغني عن هذه الأشياء. وندعوكم إن شاء الله تعالى أن يكون الفرع القادم إن شاء الله في ليلة الخميس يعني الأربعاء القادم في غرفتي إن شاء الله تعالى. أدعوكم جميعا وأشكركم على هذه الإدارة، وأشكر كل من يعني اهتم بهذا اللقاء، وأعتذر مرة ثانية عن كل من حضر ولم يخرج من النتيجة التي كان يتوخاها، سواء كان بسبب أو بسبب الدكتور عصام أو لأسباب أخرى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني الوقت أنا أحترم إن شاء الله موضوع الوقت، لكن على الأقل نأخذ الأسئلة. أبطال من الأخوان اللي كانوا موجودين معنا نفسح هذه الأسئلة على الأقل ليستفيد الطرفين، أما نوجهها إلى أو ننقلها إلى الغرفة، أقول إنها ستكون إن شاء الله والقادم في الغرفة غرفتكم إن شاء الله، نحترم غرفتكم، لكن نرجو إن شاء الله أن يحترمونا ويتعاملوا معنا بنفس الأسلوب الذي تعاملنا معه، وإن شاء الله حسن كيف كان التعامل في المرة الماضية، سواء الإهانات والطعن بالعصام سواء من البلوشي أو من الدمشقي أو من أي شخص من الأشخاص اللي حاولوا الطعن بنا. فإن شاء الله رح أول زيارة أعتبر نصاب في الشرم، نتمنى إن شاء الله المرة الجاية إنه ما يكون في نفس الكلام. هذه نقطة. النقطة الأخرى موضوع الأسئلة، يعني على الأقل الناس اللي حاضرة لديهم أسئلة، لو نفتح لهم المجال للأسئلة إذا ما عندكم مانع الطرفين إن شاء الله، إذا ما عندكم مانع الطرفين سيد عصام إذا ما عندك مانع تكتب لي، والشيخ عثمان إن شاء الله إذا ما عنده مانع يكتب لي لحتى بس أعرف إنه ما في مشكلة لطرح. سيد عصام يقول لا مانع، إن شاء الله نسمع الشيخ عثمان أيضا إذا كان لا مانع نأخذ الأسئلة على الأقل كي يعني إذا بدنا نكمل الحوار نأخذ الأسئلة والتعقيبات من الإخوان الموجودين نسمع آراءهم. ما رأيكم شيخ عثمان؟ طيب تفضل شيخ عثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لا أريد أن ألغي حق المشاركين الحضور في الأسئلة، ولكن أرى أن الأسئلة لن تكون في الموضوع لأننا ما تكلمنا في موضوع أصلا، وإنما كان كلامنا يعني بعيدا جدا عن الموضوع الذي كان يجب علينا أن نتكلم فيه ولم ننتهي من كلامنا، فكيف بالأسئلة؟ فأنا أعتذر، وإن كان الدكتور عصام يستمر هذا شأنه، أما أنا فأعتذر واسمحوا لي إن شاء الله تعالى، وأرجو أن تعذروني لأن الآن الساعة قاربت الصلاة الواحدة وعندنا صلاة فجر، وأنا لا أقول أنتم لستم عندكم صلاة فجر لكن لأن بعضكم في بلاد أخرى فيها ولعل الوقت مبكرا عندكم أو آخرون يكملون السهرة إلى الفجر لا أدري، ولكن بالنسبة لي أنا أظن أن هذا الوقت يكفي إن شاء الله تعالى. ولكن كل الذي أرجوه أن يكون الحوار إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم أكثر دقة، وأرجو أكثر الوقت، وأرجو كذلك أن نحدد الموضوع نتكلم فيه ثم ننتهي وهكذا، وأن نحدد الوقت لي وللدكتور، وأن نحدد الوقت للأسئلة يعني بدقة، أرجو أن تكون متناهية، وأرجو المعذرة مرة ثانية، وأرجو المعذرة من الجميع إن كنت أسأت لأحد أو خرج مني ما يسيء، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولم أقصد بهذه الكلمة أن أنبه على خطأ المعصومين وأنهم يخطئون، فلا لا يظن النظام هذا، وإنما هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشكرا مرة ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما من قاله أنه ترك أهله ما يعني فرقه؟ إذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بالحرب الواحد، يقول ولم يأخذ أهل السنة بالمذاهب الأربعة والفقهاء السبعة بقضاء الإمام علي، ولم يأخذوا بفقه الإمام علي. المشكلة في أهل السنة أنهم ظنوا بأنهم ما دمنا قد جعلنا باب قضاء إلى الإمام علي فهذا هو ما نحكم بالحب السلبي. النبي لم يقل بهذا الحديث فقليل، يعني كما هو ثابت ليس عند أهل السنة أهل البيت كقطعة ذهبية يوميا يمسحونها ويجملوها ويراها ولكن لا يستفيد منها، يعيش حالة الجوع الشديد ولكنه لا يستخدم هذه القطعة الذهبية، لا يعرف قيمة القطعة الذهبية. قل لم تستخدم هذه، ليس أنه يكون وجود أهل البيت على مستوى باب الفضائل، أريد أن يكون وجودهم كوجود شافعي، وجود عملي واقعي لا وجود فضائلي على مستوى أبواب الكتب. أريد أن يكون وجودهم كوجود الإمام مالك، مذهب كامل متكامل برجاله برواته وكتبه، مذهب أريد أن يكون وجود أهل البيت وجود مذهب الإمام محمد مسند كامل بكتبه بفقهه بقواعده برجاله، لا يكون مجرد الفضائل، إن هذه مجرد تسمية أنني أعقد فضائل أهل البيت ثم أنا أكون شافعي المذهب، أعقد باب حبيب فقلين إذا كنت أن أخذ بكلام الإمام شيخ الإسلام الديمية الذي يقول تركنا قضاء الإمام علي، هل أخذ بكلام الإمام محمد أبو زهرة في كتابه جعفر الصادق يقال بالحرف الواحد لم يأخذ أهل السنة بقضاء الإمام علي، لم يأخذ أهل السنة بفقه الإمام علي، هكذا قال في كتابه، ويقول أنا لا أعرف محمد أبو الدرداء. كيف لا تعرفه؟ سئل الإمام الغزالي هكذا، سئل إن الإمام محمد أبو الدرداء يكتب عن الأئمة، يكتب عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يكتب عن الإمام الشافعي، يكتب عن الإمام مالك، يكتب عن الإمام الحزم الظاهري، فقال والله لا يعرف الإمام إلا إمام، فهو إمام إمام. الشيخ محمد الغزالي يقول هكذا، لا يعرف محمد أبو الدرداء، لا يعرف صاحب الكتب الفقهية، صاحب الكتب الأصولية، لا يعرف عجيب، لا يعرف محمد علي البار، لا يعرف محمد أبو زهرة، بل فمن يعرف محمد أبو زهرة؟ يقول لم يأخذ الإمام علي مكانة كما كان يجب، فإن هذا الإمام قد تفرق للعلم بسبب في عهد الخلفاء الثلاثة، تفرق للعلم وعاش أكثر من 20 عام لا يعرف إلا العلم. هل يوجد فقهه بهذا المستوى؟ هل يوجد قضاء؟ هذا تساؤله هو، قضاء الإمام علي وحكم الإمام علي وخطب الإمام علي في كتب أهل السنة كما يوجد كلمات عمر بن الخطاب، كما يوجد فقهية عمر بن الخطاب؟ هكذا يقول. قال لأن بني أمية فصلوا بيننا وبينهم، هكذا يقول إمام أهل السنة. فكان من الطبيعي، تأملوا في هذا، لدولة أعلنت لأنه في المنابر أن تمنع قضاءه. وإذا كنا هذا محمد أبو زهرة لم نلتزم بفقه الإمام علي، فهل يا ترى، هذا تساؤل محمد أبو زهرة في كتابه جعفر الصادق، فهل يا ترى أن أبناء الإمام علي سيتركوه؟ إن الإنسان قد يتركه جميع الناس لكن أبناءه لا يتركوه، لقد خلف الإمام علي الحسنين، وإذا كان أهل السنة تركوه فلن يتركه الحسنين. فاهتموا بفقهه واهتموا بروايته، وكلما رواه الصحابة عن الرسول قد رواه الحسنين عن الإمام علي عن الرسول، هكذا يقول محمد. وإذا كان روايات الإمام علي لا توجد في أهل السنة بشكل كامل، فهل معنى ذلك أن الحسنين لن يهتموا بذلك؟ راجع كتاب محمد أبو الظهر، فستعرف أن أهل السنة نعم تمسكوا بشيء